كل الأوقات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة الأستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بك، منورنا وسعداء بيك. دكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا أستاذ نبيه الوحشي المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بيك.
أهلا بيك يا دكتور.
أستاذ نبيه الوحشي وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي.
أيوة.
بتاع أم سميحة ومهبهب وسيد نكسة
فاطمة الكاتعة وسيد نكسة وجمال بطيخة وزعبولة سنجة.
جزاك الله خير، ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك وفيه.
يشرفنا ايضا الاستاذ محمد عبد الكافي عبد الله عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله، مرحبا بحضرتك. اهلا
وسهلا فندم.
الاستاذ محمد عبد الكافي عبد الله عضو لجنه الزراعه والري، مرحبا بيك.
يا اهلا وسهلا.
اللجنه دي مهمه، احنا محتاجين
الري والزراعه. ايوه صح. في لجنه النهارده على مشكله في الري وعاوزين يعملوا اضراب هناك وفي حقوق، قلت لهم اتصلوا علينا على الهواء ان شاء الله وهيقولوا مشكلتهم، يا ريت تتواصل معاه
ان شاء الله
النهارده باذن الله.
يشرفنا ايضا الاستاذ ياسر عبد الرافع، مرحبا بحضرتك. استاذ ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله وعضو لجنه الثقافه والسياحه والاعلام، مرحبا بحضرتك.
النبي حكايه السياحه والثقافه
دي انت بادئ من اولها كده، شركيات واحد جنب
عقار السوق بتاع الممثلين الشواذ
دول. معلش يا ضيوفنا، انتوا اول مره تبقوا معانا، هو الاستاذ نبيه كده حلقته يعني ايه. يعني انت عارف
انا متاكد انه طالما اثنين محترمين معانا يعملوا شغل في الثقافه والسياحه والزراعه. والله ده محترمين كمان.
طيب القضيه اليوم ماذا نفعل مع المرشحين الممولين والمدعومين من الخارج، مرشحين لرئاسه الجمهوريه، لانه الوقت الاعلام بيسرب اخبار كثيره عن انه بعض المرشحين اللي جاله 150 مليون واللي جاله 15 واللي جاله 7 واللي جاله 8، وفي تصريحات من بعض المرشحين ايضا هم يعني بيتهموا بعضهم البعض، يعني انه في اموال جايه من الخارج للمرشحين لرئاسه الجمهوريه، فتخيلوا ان رئيس جمهوريه ممكن يكسب ويكون واخد من دوله ما او من جهه ما 50 مليون او 100 مليون او 10 مليون او 7 مليون او مليون او نص مليون، هل هو هيبقى متباع ليهم؟ هل هو هيبقى يعني يد سفلى بالنسبه لهم؟ هل هيضطر يجاملهم؟ هل هم بيشتروه وبالتالي هو هيبيع جزء من مصالحنا ليهم؟ دي القضيه، وقد يكون الخبر مدسوس، لكن جهات كثيره بتؤكد المعلومه او بتتحدى انه بتقول ان عندها المستندات. ايضا السؤال عن المعركة اللي احنا شايفينها، ما تشوفوا منشطات الصحف وهنشوف بعضها تشعرنا انه الجماعة بتوع مجلس الشعب والشورى بكرة في ناس هتطلع تقطعهم اربا اربا زي ما الجماعة بتوع اللغة بيقولوا، عشان هم مفترين وظالمين وهم استولوا على اللجنة التأسيسية وهياخدوا منها 50 وهيختاروا 50 التانية، وان هم غير دستوريين وان هم مش هيوفقوا، انه هجوم اعلامي سافر ضدهم والتهييج ضدهم، واللي بيقول ان هيبقى مليونيات وتحريك مليونيات وانه مش عارف كام وعشرين حركة وكام وعشرين مش عارف اتلاف سيتوجهون الى قاعة المؤتمرات غدا 24 اللي هو موعد انتخابات اللجنة التأسيسية. فاحنا بنقول هل الاعلام هو صانع هذه المعركه ام هي معركه على ارض الواقع؟ الاجابه نعم ام لا. نبدا مع ضيوفنا الكرام ونبدا بالاخلاق، عاوزين نتكلم عن حب الوطن. البعض يقول لك هو حب الوطن ده اخلاق، ما سمعناش، فعاوزين نشوف مع بعض اخلاقنا ونبدا مع اخواننا في الكنترول.
اخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرتك.
دكتور محمود، حب الوطن،
بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن حب الوطن من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وكان هذا له أعظم الأثر في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أثناء بناء الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة. النبي وهو خارج من مكة إلى المدينة وقف وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي وإلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما رحل إلى المدينة وأصيب بالحمى، وأصيب مجموعة من الصحابة بالحمى، وبدأ الحنين للوطن يدب في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وشعروا بالغربة، أن تمرض أو أن تتألم أو تشارف على الموت وأنت في بلدك ألم، حينما تكون في غربة الألم مضاعف. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعامل القلوب التي ألفت المكان والمكانة، بدأ يستل هذا من القلوب ويجعل الدين في الموطن الأول والوطن من بعده. بمعنى إذا تعارض مطلب الوطن مع مطلب الدين قدمنا مطلب الدين، لأن الإسلام وطن لنا جميعا ولا تعارض إن شاء الله، لكن احتمالية ضئيلة في حالة العسر الشديد أن يحاربنا أناس ليجعلوا التعارض بين مصلحة الوطن وبين مصلحة الدين، والدين يأمر بالوطن وبمصلحته. قضيتنا الآن أن مصر في مفرق طرق، تحتاج لإخلاص أبنائها لها، تحتاج لتكاتف أبنائها من أجل رفعة رايتها. لو أن الخارجين الآن في اعتصامات وفي إضرابات، لو أن المحاربين لمصر هؤلاء الأيدي العابسة التي تعبث بأمن مصر، مشكلة الغاز، مشكلة السولر، مشكلة البنزين، أنا جاي من دمياط مشيت حوالي 120 كيلو 200 كيلو مش لاقي بنزين ومش لاقي كدنا، نتوقف في الطريق. بعض الإخوة اتصلوا قال: أكسب بالله رأينا البنزين يرمى في الصحراء في الصعيد. هناك من يعبث بأمن هذا الوطن، هناك من يريد أن يعيدنا إلى الوراء، هناك من لا وجود لقليل ولا كثير لمصر في قلبه، هناك من امتلأ قلبه ببغض هذه البلد، هناك من يحارب أي تغيير وأي ثورة لا تأتي به في سدة الحكم، هناك أناس على أتم الاستعداد أن يحرقوا مصر وما وراءها من أجل أنهم في هذا التغيير تنحوا وابتعدوا عن المشهد وابتعدوا عن المكان والمكان. هذا الذي أقوله أقوله لأن مصر لها حق علينا. أقول لكل مصري: إن أخاك لو مات، إن أمك لو ماتت، إن أباك لو مات، إن ولدك لو مات، في الأمة بديل، أما بلدك فلو ضاعت فلا بديل لها، دينك لو ضاع لا بديل له. القضية مصر تحتاج سواعد أبنائها، مصر تحتاج قلوب وعقول أبنائها، مصر تحتاج لكل مصري مخلص لهذه البلد. أنا والله كنت في العمرة وجدت الكبير والصغير من كل البلدان العربية والإسلامية يقولون لي: نخص مصر بالذكر ونخصها بالدعاء. رجل تخطى 80 من عمره من المغرب قال: يا فضيلة الدكتور، والله ندعو لمصر في سجودنا. قلت: لما؟ قال: لأن مصر قلب العالم الإسلامي النابض، إذا نهضت نهض الإسلام، وإذا سقطت مصر، ونسأل الله أن لا يكون سقط الإسلام، ولن تسقط مصر إن شاء الله، ولن يسقط الإسلام إن شاء الله، لكن القضية ليست قضية أمان ولا قلوب ولا كلمات، إنما قضية أقوال وأفعال ندلل على حب بلدنا بذلك. فيا أبناء مصر اتقوا الله في مصر.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. حب الوطن أغنية بتقول يا شيخ؟
فرض علي.
جميل، كلمنا عن حب الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أخونا الدكتور محمود تكلم من ناحية الدينية والشرعية. أنا مش فقيه ولا متفقه في الدين، إنما اللي تعلمته ألف به إن حب الوطن ده مش مجرد خانة تكتب في شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو بسبور السفر زي أنا مصري أنا ليبي، إنما هي تجري في العروق مجرى الدم، وهي رابطة من ناحية سياسية رابطة بين الفرد ووطنه، وكان هناك حصلنا على احكام عديدة عن موضوع الجنسية، سواء اسقاط الجنسية عن مزدوج الجنسية اللي بيحاول يترشح لمجلس الشعب، وقالت الاحكام انه ده هيبقى ولاؤه مش لبلده، هيبقى ولاؤه للبلد التاني اللي بينتمي اليه، وقالت في احكام حتى الاسقاط الجنسية عن الشباب اللي اتجوز صهيونيات، والحمد لله الحكم ما تنفذش بالرغم انه هو اتأيد من الادارية العليا باجماع الاراء. وانا بناشد اساتذتنا واخواتنا في مجلس الشعب انه يسارعوا ويطالبوا بتنفيذ هذا الحكم التاريخي، لانه الحكم ده مهم جدا ويترتب عليه عدم السماح ل اللي تزوجوا صهيونيات واصبحوا اسرائيليين من الانتخابات التشريعية او من انتخابات حتى رئاسة الجمهورية، خاصة وان هناك حوالي 17,000 من هذه الفئة مجندين في جيش الكيان الصهيوني الحقير القذر. فيعني انا بالرغم انه حتى المشير طنطاوي قبل ما يتولى سادة الحكم وادارة البلاد عن طريق سادة الحكم في لقاء في صوت العرب قال ان هذا الحكم تاريخي ويجب على السلطات ان تنفذه فورا، معرفش رجع في كلامه ليه او تقاعس ليه عن تنفيذه. والحمد لله انا جاري باقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية وضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور الجنزوري بعدم تنفيذ هذا الحكم التاريخي، واتكلم على الانتماء للوطن. وللأسف يمكن جاتنا بعض الرسائل يا دكتور عاطف، وكنا سباقين في قناة الحافظ اما قالوا انه الجنسية المصرية بالذات على وجه التحديد في المانيا بيجبروك على انك تتنازل عنها، انما الجنسية التونسية والجزائرية بتمشي على طول. يعني الالمانية لا تقبل ضرة بالنسبة للجنسية المصرية. عايزين ننظم هذه وانا اعتقد بالاضافة الى انه هو بيجري في العروق مجرى الدم، اعتقد انه هو لازم نعلمه للاولاد من مرحلة الكي جي 1 والكي جي 2. وده اللي عمله مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لما اهتم بالتعليم منذ الصغر وحبب الصغار في حب الوطن، فاصبحت ماليزيا في القمة واحنا بقينا في القاع بالرغم من بدئين النمو الاقتصادي معاهم في الخمسينات.
خلاص
انا لسه ما كملتش يا دكتور عاطف، لان حب الوطن بيرتبط مع
حب يا عم قول
انا ما انا ما احنا ما احنا ولذلك تلاقي الطبقة الوسطى اللي هي قضوا عليها ال شراشيح النظام السابق وديوله ودلاديله هي اللي كانت بتحب الوطن، انما وهي اللي قامت على اكتافه مصر سواء مصر الحديثة او مصر القديمة قامت على الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. حب الوطن ده برضو بيرتبط معاه النفاق والكذب وطب واللي وصلنا للخيانة، لانه ما دام وصلت انت للكذب والنفاق وصلنا للخيانة، والخيانة بقت بعت وطنك، واللي بيع وطنه يسهل عليه انه بيع عرضه وشرفه. وده واضح جدا في الموضوع اللي انت كلمتنا فيه، واضح جدا في الاجندات الغربية اللي بتنفذ حاليا. يعني جميع الاجندات الغربية اللي بتنفذ حاليا انا من وجهة نظر المتواضعة ده عبارة عن خيانة وعمالة وتجسس لصالح البلدان الغربية.
شكرا استاذ نبيه الوحش، ربنا يبارك فيك. نشوف الاستاذ محمد عبد الكافي هيقول لنا ايه عن حب الوطن.
يعني احنا انا نتذكر بس اشعار سيدنا بلال حينما دعا يقول شعرا في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع القلوب تقر يا بلال، ان حب الاوطان من الايمان حقيقة، وان انا شايف ان النظام السابق يعني دعا للانتماء لهذا الوطن يضعف في نفوس الناس، واللي احنا بنراه في الشارع النهاردة من اعتصامات، من مطالبة بحقوق فئوية، من مطالبة بحقوق شخصية، هذا الامر يعني من ضعف الانتماء، لان هذه المرحلة مرحلة العطاء وليس مرحلة الاخذ، مرحلة البناء وليس مرحلة ان ينظر الانسان لنفسه. انا بنعتبر حب الوطن هو ان الفرد او المواطن لا ينظر الى متطلباته الشخصية، لا ينظر الى وظيفته، لا ينظر الى عمله، ولكن ينظر الى بلده كيف يبنيها ويقيمها من جديد حتى تقوم هذه البلد وتنهض وتكون رائدة للعالم العربي والإسلامي بإذن الله عز وجل.
شكرا أستاذ محمد عبد الكافي، جزاك الله خيرا. نختم عن حب الوطن مع الأستاذ ياسر عبد الرافع.
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أجناد الأرض وأجناد مصر، وهم يعني نزعوا فعلا زي ما قال خالص محمد، نزعوا من قلوب الشعب المصري حب البلد. بعد الثورة الناس كلها النهاردة بتبحث عن مصالحها الشخصية، عايز حق دلوقتي، عايز حق الآن. مين اللي عنده انتماء يبني بلد او يوقف وطن على رجليه وبعد كده يبحث عن الحقوق؟ مفيش. وانا ما بلومش المواطن اللي بيبحث عن مطالب فئوية او بيبحث عن شغل الآن او مصلحة الآن، لان ده مواطن ظلم لمدة 30 سنة، 30 سنة فساد، 30 سنة قهر للعباد، 30 سنة أذوا الناس وبهدلوا الناس ودخلوا الناس السجون. عشان كده النهارده كل مواطن بيقول لك الحق اخد النهارده، الحق اثبت النهارده، الحق اخد مكافئات النهارده، الحق مش عارف. كل واحد عايز ينتزع حق. حتى الفلاحين الغلابه، فلاحين بلدنا الطيبين الغلابه، اذوهم وبهدلوهم، اذوهم في ارضهم واذوهم في القطن واذوهم في السماد. الفلاح اللي كان بيحب البلد وبيحب الارض فجأة بعد الثورة بدأ يبني على الأراضي الزراعية. ليه؟ كانوا حارمين أنه يبني، حارمين أنه يوسع على نفسه. بعد الثورة بدأ راخر كله تخلى عن البلد، الناس بدأت تنهش في عظم بلدنا العظيمة مصر. ومصر إن شاء الله ذكرت في القرآن أكثر من مرة، ولن يخزي الله عز وجل هذه البلد أبدا. فإحنا بنقول للشعب المصري، أنت اخترت نوابك وبرلمان الثورة شعب وشورى، ده أول مكسب من مكاسب الثورة. صبر جميل، لأن أنت اخترت ناس بتحب بلدها، مش ناس بتزايد على البلد، وناس بتطلع في الفضائيات تتكلم كلام وداخل البرلمان تتكلم كلام تاني. دي ناس مش بتحب بلدها. احنا تربينا وتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناء الوطن ده دين، وحب الوطن ده دين. تعلمنا وتربينا ان لما نمشي في الشارع ونلاقي طوبة ونحطها على جنب ده بناء للوطن. تعلمنا لما نساعد الناس ده بناء للوطن. عايزين نعيد القيم، قيم حب الناس، ان الواحد قبل ما يدور على مصلحته الشخصية يدور على مصلحة الناس. للأسف النهاردة لعدم الانتماء وعدم حب الناس لبلادها اللي ربنا عليه النظام الفاسد، نظام حسن مبارك المخلوع، رب الناس ان هي تحب مصالحها بس، تحب حالها بس. واحد النهاردة يقول لك ايه، انا الحق اشوف مصالحي واشوف حالي، الله اعلم لما يجي رئيس ولما تيجي حكومة تانية ايه اللي هيحصل. للأسف نزع من قلوب الشعب المصري الجميل الحب والانتماء لهذا الوطن. احنا بنقول لكل شعبنا الجميل، شعب المصري المحترم، حب بلدك واصبر شوية. البلد اللي ذكرت في القرآن واللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لن تسقط أبدا. بحبنا وحبكم لبلدنا العظيمة مصر هتكون من أفضل دول العالم إن شاء الله. شكرا،
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ ياسر. دكتور محمود، عن عاوزين بس على عجالة مش هناخد فيها وقت كتير، أزمة السولار والبنزين والبوتاجاز، اختبار. احنا اتكلمنا عن حب الوطن، والمفروض انه السلوك الشعبي يبقى ذكي، ونتمنى انه الاحزاب النور والحرية والعدالة وغيرها تبتدي تتصدى لهذه الامور من باب التوعية، لانه ما تشعر انه ازمة السولار والبوتاجاز كأنها اختبار لتهييج الشعب ضد الحكومة وضد المسؤولين، ولعمل فوضى في البلد وعدم ثقة. وربما السلوك بتاعنا احنا كجماهير هو اللي عامل المشكلة، لانه في تأكيدات من جهات كتيرة انه البنزين والسولار المضخوخ في الان أزيد 17% إلى 20% من المعدل المطلوب. لكن أنا أخشى أن الناس، أنت قلت أنه ناس بتقول أنه بيرموه في الصحراء أو في
بفعل فعل الناس عاوزة تعمل مشكلة.
والبعض أنا بفكر أنه الناس بتاخد أكتر من حاجتها. الأستاذ نبيه كان بحكم أنه يعني مع حزب الفقراء الشعب الديمقراطي بتاع سيد نكسة، فهو لما بروح يمون بيمون 10 لتر ب10 لتر على قد الحال، صح يا أستاذ نبيه؟
مظبوط.
الوقت انت لما هتروح حاول تعمل ايه؟ هتفول بالكامل
ياخد جيك. عمر ما فولت. عمر ما فولت.
بس دلوقتي
هتفول. انا معايا فلوس عشان افول
دلوقتي. انت او غيرك
ربنا يفولوا عليهم هم.
بتفول بالفول انت. كذلك في ناس ظاهرة الجراكن، الجراكن دي لان الناس بتاخد جراكن تخزنها، فالتوعية والسلوك مهم. ايضا التصدي فكرة انه يبقى فيه لجان شعبيه الاحزاب المختلفه تطلع ناس تقف في المحطه تمشي وراء العربيات، لو في حد بيشوف حد بيرمي زي ما انت بتقول يرصد ويصور وياخد رقم العربيه ويعمل شكوى ويصعد. يعني فكره ان احنا نبقى منتبهين ان هناك من يريد ان يسقط الدوله ويفسد الثوره ويفسد الفرصه على الاسلاميين. ازاي بقى احنا عندنا وعي وننبه لهذا وذاك ونبقى نطبقه، مش بس وعي وبس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، في عجالة، غياب الشرع الحاكم لنا كمنهج حياة هو سبب كل مشاكل. قضية الغاز مثلا على سبيل المثال، مصر رقم 2 على مستوى العالم في الغاز الطبيعي. مشكلة الغاز في مصر بالضبط كرجل مليونير أناس يريدون أن يقنعوك أنه لا يجد ما يأكل. مصر رقم 2 على مستوى العالم في الغاز الطبيعي بعد روسيا. مصر بتستهلك من إنتاجها 3% وبتصدر 97%. الغاز الطبيعي اللي في مصر ده ما يمشيش غير في مواسير، ما يصلحش في الأنابيب. الغاز اللي في الأنابيب ده اسمه غاز مسال. تحويل الغاز الطبيعي لغاز مسال مكلف، البديل إن احنا بنستورد اللي احنا عاوزينه. بناخد من السعودية 1,000,000 طن، بناخد من الجزائر 500,000 طن، بناخد 150,000 طن من الإمارات وقطر. حلو. الموجود عندنا يكفي.
الموجود خاص بالبوتاجاز.
أنا بتكلم على المثال اللي هو
البوتاجاز ده عشان.
ما أنا قلت والله.
طيب حاضر. أنا آسف يا عم.
آسف. المشكلة تكمن فين؟ الغاز اللي موجود عندنا يكفي لنا مع سرقتنا وزيادة. مثال بس. القاهرة فيها 25 مليون فرد، في 5 مليون عندهم غاز طبيعي، في 20 مليون، متوسط الأسرة 5 مليون، 5 أفراد يعني 4 مليون أسرة. ال 4 مليون أسرة موجود لهم 4 شركات كبرى في مصر بتنتج في اليوم 300,000 أنبوبة، يعني في الشهر 9 مليون. 9 مليون أنبوبة على 4 مليون بيقول الآتي: الأسرة يكفيها أنبوبة إذا كانت الأنبوبة دي فيها 12 كيلو ونص تكفيها أنبوبة في الشهر. احنا بنتسرق لدرجة 100%، الأنبوبة دي بتبقى 6 كيلو 7 كيلو مع السرقة. لو ما فيش سرقة 4 مليون أنبوبة يكفوا 4 مليون أسرة، وفي 5 مليون فوق البيعة. لا، بنتسرق والأنبوبة مش 12 ونص، الأنبوبة 6 كيلو، فبدل ما تاخد أنبوبة تاخد كام؟ بتاخد 2. فعندنا 8 مليون أنبوبة ل 4 مليون أسرة 2 في الشهر، وعندنا 1,000,000 أنبوبة فائض. تيجي المشكلة منين؟ من الجشع. الجشع ان كل واحد له نسبة ربحية ليس مقتنعا بها. اقل مخزن في القاهرة بياخد 1,000 انبوبة.
عشان ما الوقت معنا فضل. يعني يهمني السلوك الشعبي.
طيب خلاص قضية البنزين. قضية السولر. عندنا حاجة اسمها ثقافة الفقر، ثقافة الحاجة. ايه ثقافة الفقر وثقافة الحاجة؟ النهاردة في ازمة بنزين. انا لو رايح وعندي الايثار كخلق اسلامي وبفكر في اخي المسلم كما افكر في نفسي، عملت الاتي: رحت خدت بنزين اللي يكفيني وانتهى الامر على ذلك. خلق الفقر والخوف من بكره يخلينا اروح افول واخد جراكن، وعندي التانك 3/4 اروح اكمل الربع واخد جركن، بيخليني اجور على حق اخي المسلم. ادي واحد. التاني، المسؤول الذي لا يرقب الله ويسرق أموال المسلمين، أموال مصر. التالتة، من لا يرقب الله ولا نراقب، يعني في البني آدم يراقب ربنا وفي البني ادم اللي ما يراقبش ربنا احنا نراقبه احنا نحاسبه. الرابعه المسؤول. قضيه الغاز عرفنا مين المتسبب فيها وقلنا لازم نشوف قطاعات عشان الحل. طب البنزين، انت ضخيت بنزين بزياده وفي ازمه بنزين، ضخيت جاز بزياده وفي ازمه جاز، مفيش مسؤول يطلع يقول لنا المسؤول مين؟ هات لنا كده السلسال من الوزير للمسؤول للشركه للي بيوصل للي بيحول للي للي للي. عاوزين نوصل لواحد مسؤول يحاسب، عاوزين حد يحاسب. اللجان اللي طلعت والمراكز اللي طلعت وقالت مشكله بورسعيد وعملنا لجنه وعملنا وسوينا، مشكله محمد محمود وعملنا لجنه، نفسنا نشوف حاجه، نفسنا نشوف الناس دي عملت حاجه، المتهم فلان والادله اهي والحكم كذا وحسابه كذا. الناس دي عشان تروق، الناس دي عشان تتقبلنا كطوق نجاة لهم لنخرجهم من هذه الأزمات المتلاحقة التي هي مفتعلة بفعل فاعل، لابد أن يروا منا عملا. منظومة تطلع، لجنة تطلع تتتبع قضية البنزين من ألفه إلى يائه، ونبحث عن مواطن الخلل ونضع أيدينا عليها وصانعها يحاسب ويقدم للمحاكمة، والله أعلم.
شكرا دكتور محمود. عندنا نبيه خبر، وزير التموين يتعهد بحل الأزمة خلال 3 أو 4 أيام بالكثير، وأيضا يتهم شركات صهر علاء مبارك بافتعال أزمة البنزين والسولار. الحكومة قالت أنه في 3-4 أيام هنحل المشكلة، على لسان دكتور جودة عبد الخالق وزير التموين، وفي اجتماع مع في مؤتمر هو وزير البترول، وقالوا أنه هم هيتتبعوا خط سير شاحنات البترول حتى يكون هناك رقابة وإحكام للمنظومة بواسطة وزارتي التموين
بلاش تكمل الخبر، بلاش تكمله.
وبيقول ان المتحكم هو اتهم صاهر جمال علاء مبارك مجدي راسخ وشركاته، وقال ان المتحكم في هذه السلعة هم الفلول من ايام النظام السابق، وهم احتكروا توزيع هذه المنتجات. وطمن المواطنين وقال لهم ما تقلقوش وان الاحتياطي والمتوفر مفيش مشاكل فيه، ولا ورفض فكرة التخزين لان ده اللي هو هيعمل المشكلة ان الناس تاخد وتخزن، وقالوا ان كذلك حصص المخابز مفيش مشاكل. ما احنا لازم نطمن الناس.
بس يا دكتور، يا دكتور
يعني احنا دورنا ان احنا
يا دكتور احنا من كرم ربنا علينا ان الحكومات المتعاقبة كانت بتعاني من غباء سياسي، من كرم اكبر انه العدوى انتقلت للحكومة الحالية. يعني انا من وجهة نظر متواضع كمواطن مصري، غالبية الوزراء اللي عندنا وهقولها تاني يروحوا على قاتل الذكر في السيدة نفيسة وسيدنا الحسين خلاص، ويقفوا على عنجر الفتة ويوزعوا النفحات، لهمش علاقة بالسياسة ولا بالمواطنين، لانه نفس لا دكتور، يا دكتور اكمل.
طيب
نفس التصريحات الوردية اللي كنا بنسمعها من بطرس غالي وفي الارقام الموازنه والبتاع، نفس التصريحات اللي كنا بنسمعها من زي الرجال فرح حسني، نفس التصريحات اللي كنا بنسمعها من عالم صلحي اللي كان ساعي بريد وجابوه وزير تموين بالصدفه عشان مراته كانت بتقمع الباميه لمرات الدكتور نظيف. ده حقائق اللي بقولها ما تقاطعنيش،
كلامك مش لايق.
والله العظيم انا عندي معلومات، يعني ما
بتعمع الباميه.
ثواني يا استاذ محمود خلاص. يعني انا عمري ما صدق وزير، لانه لسه ما زالوا بيمارسوا علينا عمليه الغباء السياسي. احنا لو عندنا حكومه ليها حس سياسي لا نحتاج لمد ايدينا الولايات المتحده الارهابيه ولا صندوق النقد الدولي ولا ذل الجربانين العرب، لانه عندنا يا سيدي. يعني لسه طالع وزير الماليه اللي مش عارف جايبينه منين، عمنا ممتاز السعيد ده ولا اسمه ايه، يقول لك انا عندي 97 مستشار بياخدوا 20 مليار جنيه ومش عارف امشيهم ازاي. لا في دعوه رافعها الاستاذ نبيل وحش المواطن الغلبان اللي بيحافي وقدام القضاء وما اتفصلش فيها بقالها 4-5 سنين وهو كان ليه السبق، وقلت لك حضرتك هنا في القناه بتاعتك وكان لنا السبق ولا حياه اللي منتونات. اخواننا الاساتذه بتوع مجلس اعضاء مجلس الشعب كان المفروض تشريع بضم الصناديق الخاصه، كنا خلصنا من الليله المنيله دي. اخواننا بتوع الضرايب عندنا 62 مليار تعرض ضريبي، ولا نحتاج لجد عبد الخالق يصرح لنا ولا نحتاج للدكتور الجلزوري يقول لك اصل الحريه والعداله والاخوان مضايقين عشان مش راضين يوافقوا على القرض. لا ما هم عندهم حق، احنا لسه هنزل تاني للاشكال الضاله دي، مش عايزين زل تاني. فانا ابوس ايدك وابوس كعب غزمتك السوداء ما تسمعش كلام الحكومه ولا كلام الوزراء. انا القصه في ثلاث ثواني، احنا ما عندناش ازمه، احنا عندنا ازمه ضمير، احنا عايزين اقرار ذمه وطنيه، احنا عايزين اقرار ذمه ضمير للحكومه وللمواطنين. وطبعا الشعب الغلبان ده الذمه الوطنيه دي مش هتيجي غير بعد 25 سنه او 22 سنه لما نبدا مع كيجي 1 وكيجي 2 نعلمهم الادب ونعلمهم الانتماء ونمنع عليهم الغش. ده راجل راح يضرب المدرس هناك عشان ما رضيش يغش ابنه، يقول له ازاي بديك درس خصوصي وتاخد فلوس كل شهر مش راضي تغششه. حاجه احنا سلوك. الحاجه الاخطر في موضوع البوتاجاز، طب انتوا ليه لما عارفين انه الازمه عند سهر علاء مبارك وسهر علاء مبارك متهم، ليه ما فيش راجل فيكم جريء رضع من لبن امه ياخد قرار بانه يقفل له شركته دي او يديها لحد تاني؟ ده راجل حرامي وسايبينه هربان لغايه دلوقتي. انا ما اعرفش في ايه يعني يا سياده الوزير، عيب عليك الكلام اللي انت بتقوله انت ورئيس الوزراء بتاعك. المفروض سهر جمال مبارك ده يتعلق نجفه كده عبره وعظه للناس، مش تقول لي اصل سهر علاء مبارك اللي عامل الازمه برضه هو المخلوق في السجن وهم مطاردين ومتهمين برضه ليهم نفوذ. الحاجه الاخطر موضوع انابيب البوتاجاز ما فيهاش مشكله، موضوع انابيب البوتاجاز حلها في التموين، حلها في وزاره الداخليه، وانا بقول للي هو محمد ابراهيم علني لانه العربيات اللي بتتحمل ويجوا العيال البلطجيه اللي عايزين نلمهم احنا من الشوارع دلوقتي ونعمل بيهم حزب عشان نعلمهم يعني ايه انتماء ويعني ايه وطنيه. هم دول بتوعنا على فكره اللي عاملين القلق، العيال مسجلين خطر. انا اعرف ولد في البساتين وهو قاعد رجل على رجل كده كل يوم كل طلعة شمس 3000 جنيه من الانابيب دي، يوقف العربيات وفي السكه وياخد العربيه ويبيعها. طب ليه فين؟ ما انتوا ما الراجل ساعة البريد عامل صرح من قبل ما يمشي عامل الكابوناه فين؟ هو بتضحكوا علينا ولا بتضحكوا على الناس ولا بتضحكوا؟ اي وزير ما يحترمش نفسه ويحب بلده ويحب شعبه ويعمل الصالح العام يلبس البيجامه ويقعد في بيتهم. ما ينفعش كده كل شويه يطلع الوزير اصل احنا ما فيش مشكله، يعني الغراب ده اكبر حرام ما عادين في وزاره البترول ليه؟ واحنا مقدمين فيه بلاغات ما تقوليش ومشارك في موضوع الغاز اسرائيل، واحنا الحمد لله كنت عضو من ضمن الناس اللي في هيئه الدفاع في قضيه الغاز. عبد الله غراب اكبر حرام وانا بقولها علني.
يعني ايه اكبر حرام؟
مختلف ومرتشي. هقول لك على حاجه غريبه، تخيل ان الارباح بتاعت البترول راح وداها لسامح فهمي وهو في السجن وللناس المحبوسين معاه، يقول لك دي قائد دي نقره ودي نقره.
طيب انت احنا معانا اثنين اعضاء مجلس الشعب، لو عندك مستندات.
انا ما عندي.
يعملوا له استجابه.
عندي. بقول لك الارباح بتاعت بعض الشركات بتاعت البترول في مجموعه محبوسه مع سامح فهمي. خد الفلوس وكان وراح وداها السجن. قال لهم ده نصيبكم اهو في الارباح. هم محبوسين
يا استاذ نبيل. الكلام ده الكلام ده فيه شويه
يعني يا راجل والله العظيم لا جيب لك الورق ما تقوليش فيه.
طب بس اسمع بس اكمل جملتي.
انا كذاب الجرايد كذابه. انا كذاب.
هم كذابين اكيد كداب. انت نص نص.
لا اله الا الله
ذبح عنك قول انت صل على النبي. هو في كلام منطقي يعني واحد عاوز يدي واحد نصيبه من الارباح يروح يديها له ما يحطها له في البنك
يا استاذي
يعني ما يحولها له؟
ثواني بس يعني برضه بس خدنا على قد عقلي.
يوديه
على يحطها له في البنك. بس انا بديك يعني بقول لك انه يعني زي اللي راح الصعيد بتاعنا لما جه ولقى ريان اتحبس راح وداله فلوس في السجن. انا بديك مثلا يعني انا بقرب لك المسافات. مش وداله في ايده في السجن. حطها له في البنك في حسابه. ونفس الموضوع للعز على فكره. ارباحه ما يزال دلوقتي بتحش له في حسابه.
انت عاوزين
اسماعيل الشعر ارباحه بتحش له في حسابه.
انت عاوزين تموتوا المصريين غيظا.
انا بموت المصريين غيظا؟ ده المصريين يعني عندنا عايزين يتعلقوا بجاز.
اما نسمع الكلام ده هيجرى لنا ايه؟
ما هو الكلام ده لما يبقى حقاق ازاي يسير الى الان؟
طب معايا اتصال
يا استاذ.
معايا اتصال.
كيف يتم هذا الى الان؟
ناخد اتصال.
ناخد اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. دكتور عاطف
معاك اتفضل.
طب حضرتك انا موظف بالري وكنت عايز اعمل مع حضرتك مداخله. انا كده على الهواء؟
لا اتفضل انت على الهواء
ما شاء الله. بدايه انا بحب اشكر دكتور محمود شعبان والاستاذ نبيل وحش وكل ساده الضيوف اللي عندك.
ربنا يعزك يا ابني.
ربنا يرزقكم الاخلاص في القول والعمل.
امين.
حضرتك انا اسمي طارق تعلب، موظف بالادارة العامة لصرف غرب المنوفية، وزمايلي في الادارة احنا حوالي 3000 واحد تبع الادارة المركزية في المنوفية، وكانوا مجمعين على اساس هيعملوا اضراب يوم 25 الجاي. فطبعا حضرتك احنا بنسمع المشايخ على القنوات الدينية كلها بيقولوا الاضراب حرام لان ظروف البلد ما تسمحش دلوقتي.
تمام.
فحضرتك انا حاولت على قد ما اقدر انا ومجموعة من زمايلي برضو مش هنسب الفضل ليا لوحدي ان احنا نهدي الناس، قالوا بس شوفوا لنا حل. فحضرتك انا اتصلت بالدكتور محمود شعبان ربنا يكرمه ورب ويعينه على اللي هو بيعمله، فقال لي هنعرض مشكلتكم على الهواء وان شاء الله دكتور عاطف هيتبناها وهيوصل لحل ان شاء الله.
طب انتوا ايه طلباتكم؟
حضرتك احنا دلوقتي احنا مؤقتين، اقل واحد فينا 7 سنين، في ناس طلعت معاش وناس توفت وناس 20 سنه وناس 16 سنه، يعني ارقام كبيره يعني. وحضرتك فوجئنا بالوزير من يجي شهر نزل مسابقه في الجورنال عشان يثبت ناس من بره. شوف حضرتك الوزير المسؤول بيتصرف تصرفات مش مسؤوله. حضرتك لما يبقى عنده اكتر من 52 الف مؤقت ويروح يعمل مسابقه في الجورنال علشان يجيب لنا ناس من بره، كانت نتيجتها ان عمال اسنا من شهر قطعوا الهويس، فتحوا الهويس وكانوا هيغرقوا البلد، واحنا عندنا هنا الناس لو انفجرت هتبقى كارثه. يعني احنا لو خربوا في الحاجه اللي هم فيها هيبقى مر من الموظفين اللي هم بتوع النقل العام، لان اللي هيفتح صحاره عشان يسد صحاره هيبهدل الارض، واللي هيفتح هويس هيغرق البلد. فوالله احنا شغالين على خيرنا ان احنا بنهدي الناس، وعايزين حضرتك تشوف لنا حل. يعني ايه الحل اللي نقدر نوصل بيه لحقنا، واحنا على استعداد لاي حاجه. يعني احنا صبرنا كتير، ممكن نصبر شويه كمان، بس حضرتك يبقى في حاجه باينه قدام منا، مش نفوجئ نلاقي الوزير بدل ما يثبتنا يروح يجيب ناس من بره عشان يثبتها، بدل ما يرفع لنا اجورنا اللي اقصى واحد فينا بياخد له 350 جنيه في الشهر وهو بقاله 20 سنه شغال.
طيب لحظه يا خطاره،
خليك معاك على فكره، مع احترامي ليه حضرتك.
طب انا بس عشان
اسالك الراي ده، وزير راي هشام قنديل ما ينفعش يمسح طوب عندنا في الفلاحين، والمفروض يسيب الوزاره.
شوف انا الاستاذ نبيل هو بيتكلم عليه،
صاحب الميكانيكي وشالوهم، اسمه الدكتور طارق شرف وكيل كليه الهندسه، شالوه عشان يجيبوا الفصل ده اللي بيتحكم.
طيب خلينا واحده استاذ محمد، وانت حضرتك ممكن يكون عذره الوزير او المسؤول انه الاخ طارق وزمايله بيقول لك بناخد 300 ولا 350، فلما يجي يعينهم او يثبتهم
عايز موارد،
ما عندوش المورد المالي اللي يكفي. انما لما بيعلن عن جدد الجديد هيجيبه لعله ياخده ب 150 ولا ب 120.
ازاي
على حضرتك
بس
انت استغرب
كده، انا سامع حضرتك التلفزيون.
حضرتك طب يا طارق انت قلت انت من المنوفيه،
عارف لو جففوا منابع السرقه اللي في وزاره الري
هو حضرتك
تعض من هنا لغايه اسوان.
طب احنا عايزين بس نجف
حضرتك بس
نجفف
احنا لازم
العنف، واحنا برضه هنا عشان
احنا مش عنف.
اهدى بس
هو حضرتك يا دكتور، فيه الحكومه الحاليه بتصدر المشاكل.
تمام.
يعني هم عايزين 52000 يثبتوه ويعينوه وهم مؤقتين، يروحوا يعملوا اعلان فيتقدم للاعلان حوالي 300000، وفي الحالة دي هو حتى لو عين ال 52000 باقي ال 300000 اصبحوا منتظرين فرصة العمل اللي لاحت لهم عن طريق هذه الحكومة. ده مش بس في الري، جامعة البحيرة عملوا اعلان عشان يعينوا 400 واحد، تقدم للاعلان 40000 واحد، برضو بيصدر مشكلة. حتى لو عينت ال 400 باقي ال 40000 هتعمل معهم ايه؟ فهو تصدير مشاكل. النهارده وزير الزراعه اعلن ان في تسليم اراضي للخريجين في 10 محافظات. الناس راحت عايزه تقدم فين مش عارفين، المحافظين اتصلوا بيهم يقولوا احنا ما نعرفش عن الموضوع حاجه. راحوا عملوا ايه؟ بداوا يقولوا ان التقديم هيكون في البوسطه. تقدم حوالي 200000 شاب عشان يخدم اراضي زراعيه، لا في بنيه تحتيه ولا في بيوت ولا في طرق ولا في ميه شرب ولا في ميه ري ولا في اراضي. الاراضي في لها وضع يد عليها، ما خلتش هذه الاراضي، هتسلم هؤلاء ازاي؟ فهي بتصدر المشاكل.
أيوة
للمجلس الجديد، مجلس الشعب. أيوة. وبتصدر وبتصنع الغام للحكومات المستقبليه. فهذا الوضع احنا شايفينه في الري، وشايفينه في الجامعات، وشايفينه في الزراعه، واعلنوا عن بيع مزايدات
للأراضي عن للشركات والأفراد، وكذلك الأمر برضو بصدره مشاكل للبلد. احنا النهاردة عايزين نعرف ايه الموضوع. الموضوع ان احنا النهاردة فيه بيناقش في مجلس الشعب قانون الوظيفة العامة. هذا القانون عايز يغير مادة اللي هي ان المتعاقد المؤقت اللي هو ظل 3 سنين في الوظيفة مؤقت يتحول على بند الأجور. بند الأجور والمرتبات هيتحول على بند واحد، ثم بعد ذلك يعين في خلال 6 شهور. فهذا القانون بيناقش حاليا في مجلس الشعب في لجنة القوى العاملة.
إن شاء الله
في خلال 6 شهور هيكون هذا القانون طلع، كل المؤقتين اللي في الدولة هيتحولوا على البند الأول الأجور، ثم بعد ذلك يظلوا 6 شهور يتم تعيينهم في خلال 6 شهور الجاية. طبعا الموارد اللي حضرتك اتكلمت فيها، احنا عندنا الصناديق الخاصة لما اتكلمت فيها الحكومة وجهاز المركز المحاسبات اعلن انها 1,272,000,000,000. هذا الرقم الضخم اللي كان ينهي مشاكل مصر كلها. بعد الثورة فوجئنا بوزير المالية بقول ان هم 36 مليار، وفي اللي نفى ان في صناديق خاصة. النهاردة لما اتعرف ان الصناديق الخاصة هتدخل الموازنة العامة للدولة، اصبح النهاردة الحكومة والمسؤولين بيجففوا هذه الصناديق.
أيوة.
بيجففوا هذه الصناديق، بيصرفوا ويهدروا منها في كل البنود، بحيث ان يوم ما يجي يسلمها يسلمها فاضي. تدخل الموازنة العامة فاضي. فالنهاردة حضرتك يعني الحكومة بتصدر المشاكل، لكن مشاكل المؤقتين هتنتهي بالقانون اللي طالع في مجلس الشعب ان شاء الله بيناقش. وهيناقش ان هو مش هيتم عمل تعاقد تاني، هيكون بعد كده الوظيفة عن طريق الاعلان لما يخلو لها مكان في اي بند من البنود.
شكرا يا استاذ محمد. في اتصال تاني
اكمل لك وزير الزراعة الحالي شغال سمسار اراضي لطارق نور صاحب قرارة القاهرة والناس، ومعايا المستندات اجيبها لك الجلسة الحلقة الجاية. اجيبها لك يا بيه. شغال سمسار اراضي لطارق نور اللي جابوه وزير الزراعة، كان عامل له توكيل وعامل مشاكل مع ناس.
عندك مستندات؟
ايوه بيه عندي. طيب. ما بقول لك
هذا
عندي.
هذا الكلام غير مؤكد الى ان تاتي المستند.
لما تاتي على مسؤوليتي انا الشخصية.
كلام مرسل احنا بنتبرأ منه.
وقال ما حبستوش قبل ما يطلع من الوزارة؟ هيروح بلد.
المهم ما تحبسنيش انا.
نص وزراء مصر حبسهم لك قبل ما يطلع من الوزارة.
ربنا يرسل. ما انا وانت انا وانت اللي
منصور. مقدم انا ست بلغات النائب العام في الاشكال الضالة دي. في فاروق حسني، في داعي حواس، وفي وزير الزراعة، وفي وزير الري، وفي مجموعة كده ربنا يسهل كده، وان شاء الله اخد اقوال يوم 26 في اغلب البلاغات دي ان شاء الله.
معانا تليفون ان شاء الله.
معانا تليفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضل مع حضرتك.
ولو كان ده بيحبسونا.
ازي حضرتك فنم.
ايوه حضرتك انت انا مش هاجي معاك.
حضرتك هو انا بحيي طبعا الشيخ محمود والاستاذ نبيه الوحش والحاضرين كلهم، وحيي حضرتك طبعا قبلهم. بحيي الحماسة بتاعت الاستاذ نبيه الوحش الجميلة دي اللي هي بتحيي وبتبعث بعض الهمم. احنا طبعا مع احترامنا لمجلس الشعب واحترامنا للحكومة، بدون ما ان نكون عندنا اتحاد في المساجد ودعوة لاتحاد المساجد، وتكون هناك بيت مال للمساجد في مصر، وسياسة مساجد واحدة تقف امام اي واحد يتسول له نفسه ان هو يعبث سواء بامن مصر او بسياسات مصر، مع احترامنا للقانون اللي بنادي به الاستاذ نبيل الوحش، ما هي الذراع لتنفيذ القوانين؟ هل هي الحكومة الفاسدة التي تجلس على الكراسي، ام بعض الناس الساسة زي المكتب بيغلبين مجلس الشعب، زي الاخ بتاع مجلس الشعب اللي بيتكلم الاستاذ اشكره على ذلك، مغلبينه عشان بيطلعوا قوانين وبيقول لك طب خلاص طلع قوانين انت عاوز مش هننفذ حاجة. لما حصروا الصناديق الخاصة وغدوها 1 تريليون وشوية وتكفي لسداد ديون مصر، راحوا مجففين الايه الصناديق من منابعها. هذه قضية فساد، لن نستطيع ان نحقق شيئا على الارض دون اتحاد. وده اللي نادى جميع الفلاسفة العالميين من نورجيا رودي، قال لك مش هنقدر نحقق شيء في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية بسياساتها الارهابية كما يقول نبيه الوحش. لن نستطيع، ده مش لفظ نبيه الوحش، خلي بالكوا ده لفظ اعلامي معروف ان الولايات المتحدة
بسياسات
ارهابية. المفهوم الليبرالي اللي هم الناس اللي بيتكلموا على الليبرالية زي ما الاستاذ نبيل وحش بيقول، هم بيقول لك انت لك حرية في العقيدة زي ما انت عاوز، لكن ليس لك حق في الايمان. الايمان معناه انت تفعل، العقيدة هي فكر. كما يقول جيجا رودي. فانت لك الحق في ان تعتقد ما تشاء، لكن لن تستطيع ان تفعل ما تشاء، سنمنعك من ان تفعل ما تشاء. دي هي العقيدة الليبرالية اللي بيقولوا عليها الديمقراطية عند بعض الناس اللي بينادوا بالديمقراطية على النظام الليبرالي. الشورى في النظام الاسلامي تبيح لكل شيء، الاعلى هو دائما الشرع لله عز وجل، ولنا مرجعية في ذلك. لما اللي بينادوا بالليبرالية فهو بيقول لك انت عليك حر تعتقد ما تشاء، لما تيجي تفعل صلي زي ما انت عاوز في المسجد، لك تطلع بره المسجد عليك ان تخضع في وداع للنظام القائم دون ان تفتح بقى. ده الكلام ده موجود في رجوجة ودي في كتاب كيف نصنع المستقبل. الوضع اللي احنا بدون ما نتحد ودون ما نعمل احنا صناديق ونتحد وناخذ انا كان لي الحلقه النهارده عند حضرتك في القناه وناديت بان يكون هناك اتحاد مساجد، وبدون ما نفعل هذا ان يكون بيت مال لحي مصر الجديده وحي مصر وحي الدقي وما شابه ذلك، وبيت مال للقاهره ثم بيت مال لمصر كلها، ويتخذ 10% لكل صالح لكل صندوق من هذا، دون ان نفعل ذلك ودون ان يكون اتحاد بين مساجد مصر ومساجد سوريا والسودان وعلى مساجد العالم كل الاسلام كله، ده احنا عند قوه كبيره قوي. اعتقد ان احنا ركزنا على بس اتحاد المساجد وعوده المساجد بالنظام الاسلامي ليس بالنظام الليبرالي. مش يقول لك تخش المسجد تصلي وتطلع من المسجد ما تتكلمش تفتح بقك. المسجد هو اساسه اللي اساسه مناره العالم. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. في اتصال ثالث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف بارك الله فيك وفي كل الموجودين.
آمين.
وبقول لحضرتك بس تعقيبا على الكلام، فعلا الدكتور الأستاذ نبيه الوحش قاله ان كلام السيد جودة اللي هو بتاع التموين ان فعلا كلامه خطأ، لان جه بسم الله ما شاء الله عليه بقى وزير البترول الأستاذ هاني المصمم تاني قال واتكلم، قال ان القرار ده قرار خاطئ، ان الازمه مش هتحل بزياده البترول، المفروض انه بيزود 20% من الجمال اللي هينزل السوق. بقول لحضرتك يعني ان في 80 مليون جنيه كل يوم ده خساره بسبب ال 20% اللي بتزيد دي. فزياده البترول اللي في زياده فعلا في السولار والبنزين من اول السنه او من اول الازمه خسرت مصر كل يوم 80 مليون جنيه. فهو الاستاذ ابو الوزير بتاع التموين على ان الحل الازمه هتحل بزياده اللي هينزل السوق، فدي اكبر خطوره على مصر. فهو مش عارف يحل الازمه فبيصدرها لبتاع البترول، فبتاع البترول اتكلم وقال احنا كل اللي نقدر نعمله موجود دلوقتي في وزاره الداخليه ان احنا هنبعت لهم تقرير بميعاد خروج الحموله اللي هتطلع بالساعه بالميعاد بطريق السير والخط السير اللي هتمشي فيه عشان يؤمن، لان احنا شخصيا وزاره البترول قايسه عليها تامين الحموله اللي بتطلع من الشركه لمكان التصدير. فالمشكله دلوقتي بقت امن، يعني الراجل اعترف ان كل المشكله دي يا دكتور في الامن، ان الحاجات ان العربيات اللي بتطلع والحاملات اللي بتطلع دي بتروح للناس ما حدش يعرف عنها حاجه.
وده حصل على
شكرا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام وبركاته. الدكتور عاطف معايا؟
معاك اتفضل.
السلام عليكم وعلى الجميع حاضرين كلكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاستاذ نبيل الوحش والدكتور محمود وكل الضيوف الكرام.
اتفضل.
دكتور عاطف حضرتك اما تتكلم على الوظائف والتعيينات والكلام ده كله، احنا قمنا بالثوره حضرتك عشان خاطر نمنع التوريث في الحكم وفي الوظائف، ولكن ما زالت في الوزارات كلها والتوريث لابناء العاملين، وكل العاملين في الدوله 4.5 مليون عامل، اولادهم هم اللي بيحكم اللي بياخدوا الوظائف بتاعتهم برضه. طب احنا فين من الناس دي كلها؟ احنا ملايين من 84 دفعات لحد النهارده، وكل ما نروح نقدم في مسابقه نصرف بين 100 وال 200 و300 من دم الحي زي ما بيقولوا، وفي الاخر ابناء العاملين هم اللي ياخدوا الوظيفه واحنا نضرب دماغنا في الحيط. وحضرتك كده ده يبقى اسمه ظلم، لما احنا الواحد مننا يشتغل اسبوع في الشهر وكل زياده المرتبات للموظفين. طب احنا فين من زياده المرتبات دي؟ الغلاء طحنا، مواصلات واكل وسكن وطلبه ودراسه ودروس وجواز بنات، كل ده هنجيبه منين حضرتك؟ وانتوا كل همكم كاعلاميين وكوزارات وكاحزاب ومرشحين رئاسه في قال لك محدود الدخل اللي هو الموظف. طب ومعدوم الدخل ده مين ليه؟ مين يطالب له بحقه. واقول لحضرتك حاجة برضه، انا قدمت لابني في مسابقة في هيئة المجتمعات العمرانية، وده كان قبل الثورة، وسكتوا وجوم بعد الثورة وعينوا دفعة على العيد الصغار عيد رمضان، وبعديها دفعة في العيد الكبير، والدفعتين من ابناء العاملين. ابني شغال في مصر بالجروانة ومعاه دبلوم 5 سنين تبريد وتكييف، واللي دبرهم كلهم جم دفعهم في هيئة المجتمعات العمرانية عشان في الاخر يضحك عليه. وقدمت طلبين للسيد الوزير الشهر اللي فات دوت، والسيد رئيس الوزراء التمس منه هنقول ايه يعني الارزاق بالله، بس احنا خدناه سبب هو رئيس الوزراء وما فيش سال من مسؤول. ياريت تشوفوا لنا حل، ده عيل شايل مسؤولية 5 بنات في كتافه منهم 2 مخطوبين، وانا زي ما بقول لحضرتك كده بشتغل اسبوع و10 لا.
شكرا جزيلا. هو برضو احنا المتصل الاخير ده استاذ ياسر ابنه 5 سنين تبريد وتكييف، المفروض انه عنده مهنة جيدة، ايه يخليه يروح يشتغل بالاروانة الا اذا كان هو مكسل؟ المفروض انه هو يروح يشتغل مع واحد بتاع تكييفات، سواء كانت تكييفات منازل او تكييفات مزارع وتلاجات او حتى تكييفات سيارات، وهيلاقي شغل. ممكن مدام هو بيضحي وبيشتغل بالاروانة هيبتدي صبي او مساعد بعد شوية. يعني احيانا احنا بنخلق المشكلة، هو قاعد بيجري وراء انه هيوظفه، طب ما انت هتوظفه هيشتغل ب 200 جنيه ب 300 جنيه ممكن اقل، طب ده هيصرف على اخواته ويجوزه، يبقى اخواته مش هيتجوزوا غير بعد 15 سنة. انما لو هو بقى عنده طموح وراح يتعلم في مهنته اللي تدرس فيها تبريد وتكييف،
سوى الراجل بيمثل قطاع عريض،
ما هو دي المشكلة، ما هو قطاع عريض، ما هو ده بيمثل مشكلة من مشكلة المصريين. هو احنا اسألكوا كلكم، هو مين قال ان الوظيفة في الحكومية ده عمل؟
يا استاذة ما يجي دولنا
لحظة بس
استاذ ابن عمدة ما حسيتش بالكلام ده. انا بعت عيش، شلت عيش على دماغي، كنت بشتغل محامي
وتركب عجلة وكنت بتسرق من العيش،
وفر من مصاريفي،
كنت بقولك بتسرق من العيش ولا كنت توصله بأمانة؟
لا بأمانة، ونزعت البقسلين معرفش ايه بتاع الفرن ده، ووقفت قدام الفرن وطلعت رملة الدور التاسع واشتغلت ورا بنة،
وكان راجل
ما حلناش حاجة ما اشتغلناهاش.
المعلم بيضربك
يا عم؟ الله يبارك لك، انت ابوك عمدة كنت بتضاقف عليه أداب.
طيب الحمد لله. نعود للأستاذ ياسر.
نبيل عايز وضعية خاصة في الحلقة
فيها الوحشة طبعا. احنا كلنا متمنيدة.
دكتور استاذ ياسر، انت محمد الشيخ محمد عبد الرحمن ده ابن عمتي.
محمد عبد الرحمن مين؟
بتاع من المراغة في سوهاج. الشيخ بتاعك ابو طربوش ده اخوان.
انا اعترف اولا ان انت عايز حلقة لوحدك تزعق فيها
الحلقة. لا والله مش صحيح يا دكتور. والله اساله ابن عمتي ايه، اقول له شوف
لما تيجي تعمل له مليونيه ابقى سلمه هو.
لا عسل دكتور، انا عامل معاه شغل من جديد
ان شاء الله.
يعني والله يعني مشكلة البطالة في مصر مشكلة كبيرة، وللأسف الحكومة اللي من دول بتضغط على احاسيس الناس ومشاكل الناس. الناس بعد الثورة كلها كانت نفسها تلاقي شغل وتتحرك وتجري وبتاع. انا في دايرة من دوائر دكتور نبيل، بلدنا دي كفر الدوار اللي انا ساكن فيها بيقولوا عليها كانت من اكبر المناطق الصناعية في الشرق الاوسط.
بالظبط،
فيها اكبر كميات مصانع للغزل والنسيج والكمويات والحرير والبيضة، كلها تكاد تكون اغلقت من 70,000 عامل في 4 شركات، النهاردة بتتكلم في 12,000 عامل. انا النهاردة عدى سنة من الثورة، ليه لم يتخذ قرار سياسي بقى تقول لي من المجلس العسكري، تقول لي من الجنزوري، تقول لي من شرف، ليه لم يتخذ قرار بإعادة هيكلة هذه المصانع؟ احنا بنقول ان العالم كله بدأ يتخلى عن صناعة الغزل والنسيج لانه بياخد رواتب عالية، احنا عندنا غلابة بنرضى بال 600 جنيه وبال 1000 جنيه، ليه لم يعاد تشغيل هذه المصانع؟
صح
والله، عندنا حكومات من اول ما جت بعد الثورة بتلبسنا مع البني ادمين. حضرتك علشان نكونوا محترمين في اصلاح المشاكل، قعدنا مع محافظة بحيرة وجبنا رؤساء مجالس ادارة الشركات، تعالوا يا جماعة عايزين نشغلوا المصانع دي عشان تلم شبابنا. ده يرد يقول لي عايز 40 مليون وده عايز 50 مليون وده عايز 30 مليون علشان اعيد تشغيل بعض هذه المصانع.
طب انت هتشغل كام؟ يقول لك هشغل 300. انت هتشغل كام؟ 400. قال انا بتكلم في 70,000 واحد، انت تقول 300 و400. خدت بعض، وزي ما بقول في كل مكان طلعت على محسن جيلان. وما ادراك ما محسن جيلان؟ طبعا حضرتك عارف. ما فيش قضية ليه يا رئيس عندك؟
لا فيه.
طيب يا مسهل بشغلك اهو. ما انت عرفونا بس مين محسن جيلان، احنا مش عارفين. ده رئيس الشرخة القبضة للغزة والنسيج.
طيب.
واخد بالك؟ تعدى سنه يصل لسبعين سنة. يا عم الرئيس بكل ادب واحترام، احنا حرية وعدالة وجايين مش بنخونك. ولا بقولك انت حرامي. انت راجل كنت من الفلول. لا انا مش بقول حرامي. انت راجل كنت من الفلول. واحنا بنعتبرك راجل اكاديمي وعندك خبرة في تشغيل هذه المصانع. المصانع دي محتاجة ايه؟ قال لي محتاج 700 مليار جنيه، 700 مليون جنيه عشان اعيد تشغيل هذه المصانع بالكفاءة السابقة، ومحتاج امن. اما قال لي فلوس، انا اجيب الفلوس من ايه؟ طلعت على مجلس الوزارة، عملت ملف وقدمته، وفوجئ في مجلس الوزارة اللي عايز البلد توقع يقول لي هات لي دراسة جدوى وقدمها لي علشان اشغل لك مصانع. اني اللي عاجب له دراسة جدوى عشان يشغل المصانع؟ هي دي شغلانتي، شغلانة اهلي ان انا اجيب لك دراسة جدوى؟ ما تروح تجيب المختصين بالغاز والنسيج وتطلع الدراسات اللي عفنت عندك في المكاتب وشغل الشركات.
صح
يا فندم، ما فيش ارادة سياسية ان البلد دي تقف على رجليها. موضوع البنزين اللي حضرتك اتكلمت فيه، خد يا استاذ زبير عندك عشان تعمل قضية. امبارح
كده نصفتني لما اقول فيه.
ما بقولك يا فندم انا مش نصفتك، انا بتكلم عن حقائق. امبارح وانت بتتكلم عن البنزين، اقسم لك بالله من الساعة 1 الظهر بنجري في الشوارع بالعربية اللي معايا علشان نمسك عربية بنزين. واحد عامل فدان عندنا في البلد في كفر الدوار في المدينة، عامل فدان، عامل سور ارتفاعه 6 متر واضاءات زي دي كده كشف، تخش العربية اللي طولها 15 أو 20 متر اللي هو التانك بتاع البنزين جوه، ينقفل عليها دكتور محمود، تفض بقى في تانك تحت الارض، تفض في براميل، تفض في عربيات صغيرة. على ما رحت خدت رقم العربية وهي داخلة، اهو رقم، اهو عين ه س 2461، عين ه س 2461. على ما خدت رقم العربية ورحت اجيب قوة الشرطة واتصل بالشرطة، العربية كانت ماشية. فتحنا المخزن، عربية الشرطة فتحته ودخلته، لقيت 4 براميل بنزين بس. ندور تحت ندور فوق، طب يا حضرة الضابط افتح، طب هات لودر يحفر الارض ويطلع يشوف فيه تنكات تحت، العربية دي فضت فين؟ ده انا عندي الناس الجيران بيقولوا كله عيوم عربيتين بيخشوا المكان ده على الطريق الدولي، وادوني رقم العربيات. ده اهلية 21259، ادي عربية غربية، دي الاولانية مقطورة، التانية مقطورة، و90 مقطورة غربية. قال لك بديك ارقام عربيات، اعمل لي قضية. اتصل بواحد اسمه محمود بيه، كل اللي اعرفه عنه مساعد وزير البترول، وادي له ارقام العربيات عشان يرد عليا وقول العربيات دي من شركة ايه، ولا عبرني. اجيب بتوع التموين، شفت الخبة اللي جاية دي، بتوع التموين بتوع البحيرة، اتصل بيه بعته رجالته. يوم واحد من رجالته لما جوم المباحث يقول لي ايه، اصلحنا لقينا ان المكان اللي فيه العربية ده تبع البندر واحنا تبع المركز، ما ينفعش نتدخل في القضية دي. قلت له يا عم بندر ايه ومركز ايه، البلد بتوع بحيرة. اتصل بيه بعته رجالته. يوم واحد من رجالته لما جوم المباحث يقول لي ايه، اصلحنا لقينا ان المكان اللي فيه العربية ده تبع البندر واحنا تبع المركز، ما ينفعش نتدخل في القضية دي. قلت له يا عم بندر ايه ومركز ايه، البلد بتوع والبنزين بيتسرق، انت ما عندكش وطنية؟ روح اعمل محضر واطلب دلوقتي تفتيش، اذن تفتيش تاني من النيابة، واطلبه وكسر الارض شوف فيه تانك تحت الارض ولا لا. فاشعرت ان فيه عصابة، تقول لي فيها داخلية، تقول لي فيها رئيس مباحث التموين، تقول لي فيه اتصالات وجات على الضابط ده، تقول لي بتوع التموين تحركاتهم مريبة عندنا في البحيرة، سواء في غاز سواء في بنزين. ده بنسبة 100%.
مساعد اول وزير البترول زاهي وهبي ابن خالة المخلوع، واحد غش الوقتي وهو اللي بيتحكم في الموضوع ده.
طب
فاحنا بنقول على الهوا
بنقول يا
موجود مقره في امتي.
بقول يا ريس يا ريس احنا عندنا دلوقتي عصابة عايزة توقع البلد دي، وكل اللي بتتمناه في هذه الايام، وانا ارجو من كل الناس تعرف ان هم عايزين يلبسونا مع المجتمع. تلاقي اتصال من واحد، ايه يا سيادة النائب هو عملتوا لنا موضوع بنزين، يا سيادة النائب عايزين انابيب، بدل ما انت تتفرغ زي ما بقول الراجل الدكتور محمود يعملوا لنا تشريع ولا يسنوا لنا قوانين، بدل القوانين سيادة السمعة بقيت انت متفرغ تجري والعربية تسرق بنزين وتروح تجيب عربية غاز او انابيب غاز توزعها على المواطنين.
ده حصل عندنا فعلا في مصر.
اصبح الوضع حضرتك. وضع سيء حضرتك. والناس تيجي تقول لك ايه
انتخبناكم ليه؟
لا هو انتوا جايين على حكومه الجنزور كده ليه؟ هو الجنزور ده رضي الله عنه وارضاه، ده راجل اول ما مسك الحكومه انا واحد او من اوائل الناس اللي كنت بقول عليه راجل محترم، لكن انا بكل قوه بقول لكم ده راجل فاسد وعايز يوقع البلد وعايز يرجع نظام المخلوق تاني، هو واللي معاه سواء بقصد او مش بقصد. انا ما بحبش اتهم حد. الجزئيه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها قبل ما انتقل الميكروفون،
ده انت طلعت وحش.
ما هو انا كنت
يعني
في سياق
لا لك تكلم
سياق الدكتور نبيه مشكله الري، لان دي دخلت فيها
اتفضل
ايام الاحداث بتاعه القصه، وجبنا وزير الري، وانا على عكس الدكتور نبيه اشهد له بانه راجل متدين وصادق، ودي وجهات نظر وانا ليس بيني وبين علاقه شخصيه عشان تبعت
تمام.
جه وزير الري وجه وزير الماليه وقعدنا يا جماعه عايزين نحل مشكله الناس دي، قال لك مشكله الناس دي في التثبيت. وزير الماليه قعدنا نفرك معاه يمين شمال وكانه بيدونا من جيب مش عارف، مش عايز اتكلم كلمه مش كويسه. طب احنا هننزله 5000 فرصه عمل في الري، القصه دي تاخد لها منهم مثلا 800 ولا 700 عشان نفك الازمه، والباقي يتوزع على المحافظات. مثلا محافظه زي محافظه البحيره مثلا تاخد لها 200 حاله تثبيت. لو احنا عندنا في البحيره 6000 واحد عايزين نثبته جاي 200، هتاخد انه 200؟ يقول لك اخد ال 200 الاكبر سنه. كويس، بس من شروط ان انت تثبت دول ان انت تعمل ايه؟ تعمل اعلان في الجرنان. طب اعمل اعلان في الجرنان
صدر مشكلة.
البحيره كلها راح. مين اللي كتب في الليله دي؟ شاب مخه محترم العجاب ترابيزه وقاعد قدام مديرية الري، الطلب ب 2 جنيه و5 جنيه، والطلب الناس تملاه عيني، وظيفه بقى في الري الناس تملاه ويخش جوه وكيل الزراعه وكيل الري ايه؟ يركنه يرميه، ما هو ليس له قيمه، ويصدر لك انت مشكله، تقوم المواطنين تبدا تتصل بيك، والنبي يا محمد ايه؟ ادينا زقه في الري، والنبي يا فلان ادينا زقه في الري، كله بقى عايز زقه في الري، وهي وظائف خالصه مخلصه.
بلاش والنبي دي.
فاصبحت
هم اللي بيقولوا
لا لا الا الله الناس اللي بتقول والله يا شيخ. فاصبح ان هم بيصدر لك كمان مشكله هو اللي بيخلقها وايه؟ ويصدر يا عم انت جاي لك 200 وظيفه بالراحه كده، هات ال 200 اللي هياخدوا الوظائف دي، وانت 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 الاكبر سنا اللي بقى لكم 20 سنه ما تثبتوش ولا 15 تثبتوا. باخر كلامي في موضوع التثبيت ده، من حق كل مواطن في الري في اي شغلانه في مصر انه يسعى بكرامه. طب كرامه
مش انتوا في مجلس الشعب
دكتور محمود؟ هناخد
هناخد فيديو يا فندم. ده احنا بنقعد علشان نشرع قانون يا فندم، بنقعد علشان نشرع قانون، نلاقي الجلسه جلسه تنقلب احداث بورسعيد وشهداء بورسعيد ونبكي على هذه الدماء، جلسه عشان ازمه العيش، جلسة عشان أزمة الغاز، جلسة عشان بقينا مجلس أزمات، وتطلع الناس في الشارع تقول لك هو أنتوا بتعملوا إيه؟ ويطلعوا مش عايز أكمل.
طيب نشوف الفيديو ونرجع لضيوفنا
تاني. القرآن حياتي يهديني.
دي مهمة جدا إن الناس اللي انتخبتني والإعلان الدستوري اللي تفسره المحكمة الدستورية بقى براحتها، لكن أنا تفسيري ليه؟ ان اللجنه من جوه البرلمان. لا انا هتفضل،
لا انا تفسير ان اللجنه مش من جوه البرلمان.
بص يا فندم، تفسير حضرتك لحضرتك، وانا تفسيري ليا وللناس اللي اكتر من 12 مليون راحت صوتت لي في الصندوق.
دي غلطتنا،
غلطه حضرتك. حضرتك ما اديتنيش.
اي بالظبط كده،
تمام. حضرتك ما اديتنيش فمش غلطتك. بالعكس حضرتك تبقى قاعد مبسوط وهادي جدا، لكن الناس اللي انتخبتني لا تبقى متاكده ان انا
في الدستور ما بقاش هادي جدا، في الدستور انه ما ينفعش ان حضرتك عشان انت الاغلبية تعمل الدستور وتعمل اللي انت عايزه. الدستور مم. لازم يوافقني انا كمان. طيب. كأقلية.
كلمة انت عايزه دي يا فندم افتراض حضرتك افترضته.
مش افتراض, مش انت اللي هتعمله.
دليل ان انا لو قلت لحضرتك الاسماء اللي انا حاططها الخمسين اللي من جوه البرنامج.
انا مالي ولا خمسين, انا بكلم حضرتك على الخمسين الاولانيين. انا معترض اعتراض واضح على الخمسين الاولانيين.
على فكرة كده ما نديرش الحوار بطريقة حضرية.
لا انا اعرف ادير الحوار بطريقة حضرية. مش وانا متحفظ على كلمة حضرية.
انا بعتذر. ولكن انا
بقول لحضرتك حاجة حضرتك مش عايز تجاوب عليها. انا بسألك سؤال.
لا لا لا. حضرتك حاجة تسأل. انا اقول اللي انا عايزه استاذ عمر.
ما هو انت ما تجاوبش. ما انا كمان لازم حضرتك تجاوب على سؤال. بس عليك ازاي انت سلطة وعايز انت اللي تعمل الدستور.
انا عايز سؤال. هو البرنامج بتاع حضرتك بتكلم كل يوم. انا عايز اتكلم بقى. حضرتك جايبني هنا عشان الناس تفهم وتتكلم.
لا انا ما
انا ليا خمس نقط. خلاص يبقى حضرتك ليك حق التعليق وانا اقول اللي انا عايزه.
اتفضل.
خلاص يا عمر. يبقى اتنين ان فهمي للاعلان الدستوري ان الناس من جوه. دي رقم اتنين. رقم تلاتة وده في منتهى الاهمية ان انا مستحيل ان انا اضع الدستور لوحدي. لا انا هجيب ناس 25 من بره و25 شخصيات عامة وفي نفس الوقت
اللي في
ناس اكمل وفي بقى انا ارفض بقى المقطع الصغير.
مين اللي هيجيبهم؟
انا عايز اكمل الفكرة كاملة.
لا ما مين اللي هيجيبهم؟ انت اللي هتجيبهم.
عايز اكمل الفكرة كاملة لو
مش وحدك. انت اللي هتنقيهم. انا كمان انا ما اقدرش اسمح ان الناس تسمع الكلام مطلق.
طب حضرتك تحفظت على غير حضرية وزعلت مني. طب قول لي انا اعمل ايه؟ مش عارف اكمل. اسكت
كمل حضرتك.
خلاص يا فندم. يبقى الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا ان الناس فعلا اللي انا اللي هي موجوده من بره البرلمان الناس دي رؤى مختلفه. يعني اضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. انا جايب الاستاذ ايمان البحر درويش, جايب الاستاذ فاروق جويده, الاستاذه منى مكرم عبيد, الاستاذ حسن مرقص, جايب الاستاذ عاطف البنا, جايب الاستاذه ناديه مصطفى استاذه الاقتصاد, جايب ناس انا شايف انها هتعبر عن الناس من الشخصيات مرشحه. الحاجه بقى المهمه جدا ان جوه الناس دي في ناس مصريين احرار, في مصر ديمقراطي, في عمرو حمزاوي. يعني انا من ضمن الناس الورقه بتاعتي كتبت دكتور عمرو حمزاوي, كتبت الاستاذ باسل عادل, كتبت الاستاذ احمد سعيد, كتبت شخصيات مختلفه جوه. دي رقم ثلاثة. رقم اربعة ما شاء الله عليك انا خايف احسبك يا اخوك سيبني ما شاء الله تبارك الله. الحاجه الرابعه ودي مهمه جدا ان الدستور ده هيتعرض على الشعب اللي حضرتك دلوقتي بتتكلم باسمه, وانا شايف ان الشعب ده لا يعبر عن راي حضرتك. هينزل له استفتاء. الاستفتاء ده هيقول عليه نعم او لا, والشعب له مطلق الحرية من دون اي ضغط عليه. الحاجة الاخيرة بقى, يبقى انا كده قلت اربع بنود. الحاجة الخامسة بقى ودي في منتهى الاهمية, ان الدستور ده هيبقى عليه حوار مجتمعي. وانا بقول انا عن نفسي مثلا كحزب النور, انا مش عامل تغيير دراماتيكي ابدا في الدستور, بل بالعكس انا الناس اللي انتخبتني, الناس اللي جابتني كانت بتقولك احنا جايبينكم عشان تكتبوا دستور مصر, انا بقول لهم لا احنا فعلا هنعمل دستور يطمن الناس كلها, يرضي فعلا اغلب الناس, بنقول رسالة تطمين لاغلب الناس ان احنا حتى اول اربع ابواب مش هيحصل فيهم اي مشاكل. اول اربع ابواب مش يعني تغييرات هيبقى فيهم
طفيفة جدا. هو الباب الخامس بتاع مين يحكم؟
يعني مثلا احنا وجهت نظرنا ان مثلا
عندك ولد.
طبعا.
اكبر ولدك اسمه ايه؟
اسمه معاذ, عنده 7 سنين.
اسمه ايه؟
معاذ.
حياة معاذ. السؤال اللي انا سالته لك في الخمس نقط دي في اجابه عليه؟
اه والله
انا سالت حضرتك سؤال حضرتك ما جاوبتش عليه. بتكلم حضرتك بمنطق.
تمام.
انا بخاطب منطقك وضمائرك.
أمشي.
اكمل تاني السؤال. انا سمعت خمسه.
اتفضل.
ما فيهمش الاجابه لان انا عارف ان ما كانش هيبقى فيهم.
اتفضل. دي وجهه نظر حضرتك.
لا وما فيهمش فعلا.
وجهه نظر حضرتك.
حضرتك ازاي انت سلطه وتبقى محايد في كتاب الدستور بيحكم بين السلطات؟ نقطه.
هايل. حضرتك عايز مين اللي يكتب الدستور؟ نقطه.
مش انتوا, مش سلطه من السلطات. اللي هو الدستور 23 مين اللي كتبه يا فندم؟
لا انا بسال حضرتك ما تقوليش بقى الدستور, قول لي عايز مين يكتب.
عندك في مصر مليانه مفكرين وفقهاء دستوريين واساتذه
دستور. اذا ما يقول الاستاذ عمرو اديب نحي الاغلبيه التي اختارها الشعب وناس تانية خالص ما اعرفهاش وباختيار هو واختيار الناس هي اللي تختبها. خلاص اتصل على كده نقطه بدات من الحوار. ليه؟ لان انا ارضى بان هذه ان انا الاغلبيه تمشي وانا بقى اجيب ناس. تمام. دي وجهه نظر حضرتك.
هو المجتمعات التانية دي احسن مننا
يا فندم. لا احنا احسن بفضل الله. الناس التانية اللي حضرتك عايز تختارهم يا شعب, مشي الاغلبيه اللي انتوا عارفينهم واحد واحد
وروح في انتخاباتهم.
دي وجهه نظر حضرتك.
لا انا عارف ان انا انت قلت لي ما اقدرش اعمل حكومه يبقى تقدر تعمل.
لا انا اقدر اعمل حكومه.
حضرتك بقالك شهرين في مجلس الشعب تخش تعمل حكومه.
دي وجهه نظر
يعني
حضرتك.
يعني ثقافتك كلها الدستوريه والسياسيه بقالها شهرين.
اجي انا بقى اديها لمين؟ اجي انا اديها لناس ما تعرفهاش.
عندنا في البلد افاضل بيتم الاستعانه بيهم في العالم بره
عشان يعملوا دستور. هنستعين بالافاضل دول والافاضل دول موجودين. يبقى احنا عشان المشاهد يستفيد يبقى احنا ختمنا الحوار.
لا ما ختمناهوش. حضرتك تختمه زي ما انت عايز. انا معلش هرجع تاني واقول لحضرتك برضه تاني. حضرتك لما تكون 50 وجينا غيرنا الماده الثالثه مثلا او الماده الرابعه. او الباب الخامس قلنا مثلا ايه سلطات رئيس الجمهورية وجينا نصوت على سلطات رئيس الجمهورية مين اللي هيصوت عليها
مش فاهم
اللجنة اللي فيها 100 انت قاعد من عندك في 50 وفي 50 تانيين اللي حضرتك قلت هختارهم انت اللي بتختارهم برضو ولما انت تختارهم بيبقى هم في جزء كبير منهم ليهم ولاء للي اختارهم
طيب
لما نيجي جينا مثلا مادة قلنا ايه قلنا لا رئيس الجمهورية مش هو اللي يشكل الحكومة الحكومة تبقى ائتلافية مثلا
أيا
كان مين اللي هيصوت على المادة دي
هاي.
مين
احنا الموجودين
احنا مين
الموجودين جول برامج الشعب اختاروا
كام زائد كام
اللي الشعب 50 زائد واحد
ده انت 50 انت لو عندك واحد من دول انت اللي جايبهم يبقى انت هتمشي الدستور زي ما انت عايز
خلاص خلاص كلام حضرتك
طبعا
طيب يبقى انا مصمم على النقطه اللي انا بعديها هحط في الاسطول يبقى احنا بنقول ننحي الاغلبيه جانبا تمام وكل انا شايف ان امريكا اللي حضرتك جيت ردت برد انا مش شايفه ان هو غير منطقي قلت لا ده كان زمان وحضرتك ما قلتش حاجه بعدها ليه لان حضرتك مش عايز تقول ايه
لا يا
انا بقول لك ان 55 بس 55
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هذا البرنامج برعاية
مراكز الدكتور فهمي أحمد رمضان
مركز حواء الطبي
مستشفى الدكتور فهمي أحمد رمضان مستشفى الدكتور فهمي أحمد رمضان
وحدة أمراض النساء والتوليد متابعة الحمل ولادة قيصرية وطبيعية
وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب
أعلى نسب نجاح وبأقل التكاليف للحجز والاستعلام 0-222-51-60-35 0-11-500-966-27 0-22-63-75-547 0-11-27-20-30-77
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفنا الأستاذ عمرو أديب نموذج من اللي بيحاربوا مجلسي الشعب والشورى وبنذكر حضراتكم بقضيتنا هنعمل ايه مع مرشحين الرئاسة اللي بإعلاناتهم وحملتهم الدعائية ممولة أو مدعومة من الخارج أيضا بنتكلم على قضية أزمة السولار والبنزين وهل هي الإعلام بيزودها أم الإعلام بيحلها ناخد اتصال بس سريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام يا دكتور مع حضرتك كامل شريف من الإسكندرية
تفضل
طبعا قضية السولار والبنزين معروفة مين اللي بياخد بياخد بيهربه يعني لكن أنا بكلمك بقى فيها حاجة أخطر من كده كمان
تفضل
الإسكندرية فيها لغاية أول يناير ده كان فيه 10,000 مخالفة مباني كلها إبراج فوق 18 دور نزلت مليارات من الفلوس في خلال الست شهور الأخرانية من السنة اللي فاتت ولا زالت مستمرة مليارات جديدة بتنزل كل يوم بيتهد بيوت خمس ست عمارات في شارع كل شارع بيوت قديمة ويطلع مكانها برج 18 دور 20 دور وعلى أول صيف إن شاء الله هيبقى الناس تدبح بعض عشان خاطر تركن عربيتها او تاخد ميه او تاخد كهرباء دي حرب اهليه هتحصل في الصيف اللي جاي ده مين المسؤول عنها والفلوس دي جت منين مقاولين انفار قعدوا عملوا معلمين وقاعدين بيبنوا ابراج واربع ابراج نزلوا وقعوا الاسبوع اللي فات في منطقه الفلكي في اسكندريه هنا مين المسؤول عن الكلام ده
شكرا جزيلا في اتصال تاني
ايوه
السلام عليكم
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور عاطف حديثك يعني الف مبروك على البرنامج جميل جدا واحنا مبسوطين منه وانا يعني بنستناه لحد ما نسمع الدعاء وما بنصليش الا لما بنسمع الدعاء ونبتدي نصلي يعني ربنا يكرمك بيه. بس حديثك يعني انا باخد حياتك في حاجه صغيره قوي ان حياتك في اخر برنامج ضفت حته كده تعبتني قوي وديت لنا يعني شويه من الالم. ايه اخر ساعة هتعمل ايه اخر ساعة حضرتك؟ الكلمة دي بتخلتني مش عايزة اتفرج على التلفزيون. انا زوجي توفى السنة اللي فاتت وفي الم يعني وقلوه يعني مش انا بس حضرتك بيوت كتيرة جدا فيها الام وفيها اموات وفيها ناس مات كتير جدا في اولاد وفي ازواج وفي وفي يعني مثلا انا مثلا ام الاربع اولاد انا ام بسمع كلمة دي بحس ان انا هموت النهاردة واولاد هيضيعوا فبحس يعني عارف حاسس بخوف يعني بحس بخوف. ممكن نغير الكلمة حضرتك ونقول حاجة تانية؟ نقول لو انت مثلا قبل ما تنام تقول ايه ربنا؟ ممكن نقول مثلا
قطع معانا اتصال يا جماعة ولا
لا قطع
انت معانا حضرتك؟
كملي وجهة نظر.
طيب نعود لموضوعنا استكمالا لكلام الاستاذ عمرو اديب واصراره الغير منطقي على انه مجلسي الشعب والشورى يعني كانهم غير اكفاء وما عندهمش قدرات ان هم يتصدوا لكتابه الدستور وايضا عدم الثقه في اختياراتهم وتخوينهم بشكل عام. ده مش هو بس اللي بيعمل ده مجموعه الصحف الليبراليه. الدستور بيقول اليوم ردة الإخوان طبعا ببونت كبير ولو الكاميرا الثانية تورينا
ده بتاع السبت ولا الجمعة؟
ده بتاع الجمعة. أكدوا ترشيح بنسبة 30% على مقاعد البرلمان ثم ارتدوا وترشحوا في جميع ترشحوا في جميع الدوائر ونجحوا أزيد من 30. طب يعني أكدوا أن الجمعية التأسيسية من جميع أطياف المجتمع ثم ارتدوا واستولوا عليها. ما استولوش عليا وهتكون من جميع أطياف المجتمع. أكدوا عدم خوض الانتخابات الرئاسية ثم ارتدوا وابحثونا الآن عن رئيس لها. ده في كتير من الليبراليين اللي زيكم هم اللي بيقولوا هاتوا رئيس من عندكم. الإخوان يطلقون رصاصة الرحمة على ثورة يناير بالجمعية التأسيسية. 23 الحركة تدعو للتظاهر غدا والقوى السياسية تدرس المقاطعة والليبراليون يهددون بالانسحاب. وجايبين الصور كان في 12 شاب تقريبا او 16 شاب راحوا عمل وقفة احتجاجية عند مقر الاخوان في المقطم وقالوا ان احنا مش عاوزينكم تفصلونا لاسباب مختلفة وكأنه دي مظاهرة ورايحين واخدين معهم الاعلام. وسائل الاعلام كانت اكبر من عدد الشباب اللي راح. ايضا عندنا في المصري اليوم استدعاء المليونيات لمواجهة سيطرة الإسلاميين على الدستور.
ده جورنال مرسلان
24 حزبا وحركة تدعو لشهر إنقاذ الثورة لرفض إجراءات تشكيل الجمعية. يعني
بقيت في ساعات ولا يوم بقيت بشهور.
التحرير مسيرات لتخليص الدستور من قبضة الإسلاميين. مسيرات لتخليص الدستور من قبضة الإسلاميين.
كان نفسي أجيب لك الفيديو.
احتجاجات ضد تشكيل التأسيسية على باب قاعة المؤتمرات. يعني هم بيقولوا إنه بيهاجوا الناس تروح تقف لكم في الطريق. اليوم السابع المليونيات تتحدى سيطرة الإخوان والسلفيين على الدستور. عشرات الأحزاب والقوى المدنية تشارك في مسيرة إلى قاعة المؤتمرات. و25 ائتلافا ثوريا تعود الى شوارع والتحرير.
يعني لماذا تغنى بالديمقراطية؟ يعني هم بيتغنوا بالديمقراطية.
تأسيسية الشروق تأسيسية الدستور تشعل مواجهة بين الاسلاميين وقوى سياسية. يعني الناس طبعا غير هتلاقوا كل صفحة فيها شوية هجوم كمان كده تحبيشة ضد الاخوان مختلفة وضد السلفيين مختلفة. نشوف رأيك دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أحب أن أحاكم هؤلاء لمعتقداتي. أنتم تقولون إن الديمقراطية تحكم الأغلبية وأن يحكم الشعب نفسه. الشعب يحكم نفسه من خلال أن ينتخب مجلس الشعب الذي يضع الدستور. وأنا أسائل لو أن مجلس الشعب أتى بأغلبية علمانية إلحادية ليبرالية، هل كنتم ستطنطنون كما تفعلون الآن؟ لو أن الأغلبية علمانية ليبرالية بدنجانية إلحادية خرابية، ماذا كنتم ستفعلون؟
المجلس اللي فات عملوا معي إيه؟
حد نطق؟ حد جاب سيرة أي حاجة؟ نصوص وحرامية وكلاب ولاد كلاب كلهم؟ محدش نطق، محدش نطق. أنت النهاردة أغلبية، أنا بسأل، أنت بتقول حكم الشعب لنفسه، الناس اللي طلعت انتخبت الناس دي ملهاش لازمة، أنت مين؟ من أنت؟ عمرو أديب بيتكلم، من أنت؟ أنت مين وبتمثل مين؟ 23 حركة هتلاقيهم 23 نفط، هم 23 واحد. كبارهم كل حركة بيمثلها 15 أقصى، يعني 230 نفر، يجي يقول لك 23 حركة، عشرات الحركات، عشرات المسيرات. أنت مين وبتمثل مين؟ أنا بسألك، لو أن الأغلبية علمانية كنت ستفعل هذا؟ لو أن الأمر أتى على هواك ووصل إلى سدة حكم من لا يمثل الشعب؟ إحنا اللي بنمثل الشعب، إحنا اللي الناس اختارتنا، طلعت مصر بفطرتها اختارت الإسلام. لا عاوزين إخوان ولا عاوزين سلفيين، عاوزين دين. الناس عاوزة دين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الناس عاوزة دين، عاوزة شريعة. الإخوان قالوا الإسلام هو الحل، السلفيين قالوا الشريعة هي الحل. الناس مش طالبة الإخوان، طالبة الإسلام. الناس مش طالبة السلفيين، طالبة الشريعة. دي الفطرة. أنت مين؟ أنت معادي للدين، بطاقتك بتقول مسلم، أفعالك كلها ضد الإسلام. فالقضية كلها من أنتم؟ انتوا مين؟ بتمثلوا مين؟ من امتدادكم في الشارع؟ من تمثلون؟ الشعب اختار هؤلاء. انتم الان تكفرون بديمقراطيتكم، تكفرون بمعتقداتكم، تكفرون بقبلتكم. اوروبا وامريكا اللي انتوا بتتعبدوا الله بتقليدها ما عملوش كده. لو ان الاغلبية اتت كما تريدون ما كنا سنسمع كلمة لواحد فيكم. اتقوا الله في مصر واتركوا من اختارهم الشعب أن يعملوا للشعب وأن يعملوا لمصر، وموتوا بغيظكم، لن يكون لكم مكان، لن يكون لكم مكان في قلوب الناس ولا في الشارع ولا في الدستور. موتوا بغيظكم، سيوضع دستور إسلامي إن شاء الله. أنتوا خايفين من الأكثرية تسحق الأقلية، إحنا نطمئنكم، نطمئنكم ونقول لكم نريد الإسلام العادلة الذي لا يظلم فيه علماني ولا نصراني ولا إلحادي. اطمئنوا، الخير ينتظركم. نضمر الخير لمصر، نضمر الخير للعالم كله. نريد شريعة ربانية عادلة لا يظلم تحت مظلة أحد. أنت يا من تعادل الإسلام، أول من سيعدل معك هو الإسلام.
شكرا دكتور محمود شعبان. شوف فيديو ونرجع للأستاذ نبيل وحش.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.
لازم نبتدي نتواصل معاه عشان نفهم مهما كان افكاره عامله ازاي، نفهم هو نزل ليه. وانتوا اللي عايزين عمر سليمان، فاعتقد انتوا اكتر ناس مقتنعين بيه واكتر ناس شايفين ان هو ما يصلح للوظيفه دي. ان شاء الله. إيه ف يعني انا مش عايز اطول قوي، وفي نفس الوقت عايز اوصل لنقط تخليني انا واحد اهو مش مقتنع بعمر سليمان. عايز 10 منكم يقولوا لي سبب، كل واحد يقول سبب هو ليه مقتنع بعمر سليمان. طيب ثواني، انا بقول انا لسه قبل ما اتكلم انتوا قلتوا طيب
انا اسف المقاطع يا اخواني الاعزاء، استسمحكم عذر ارجوكم، احنا يعني عايزين نحترم اختلافنا يا جماعه، مش مشكله.
خبر الرئيسي اللي ابتدت بعض المواقع الالكترونيه وعلى رأسهم اليوم السابع تتنقله هو خبر اعلان او مش اعلان الخبر اللي بيقول ان حمل ساره لطفي طبعا حملت عمر سليمان رئيسا قالوا انه هيعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسه الجمهوريه خلال 4 ايام. طبعا وفي خبر تاني اخر قيل ان هو سوف يرشح نفسه الى لمنصب رئيس الجمهوريه. اعتقد ان السيد عمر سليمان منذ بيانه الشهير الذي لم يستغرق سوى 30 دقيقة اختفى نهائيا من الساحة السياسية ولم يعد متواجدا ولم يظهر في اي منتديات اعلامية الا مرتين عندما قيل انه ذهب لاداء مناسك الحج وعندما يعني قيل ان هناك مشكلة او قضية هو متهم فيها او بلغ ضده منذ خبر التنحي وبدأت حملة على الفيسبوك وعلى المواقع الإلكترونية تزعم أن السيد عمر سليمان سوف يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. الحقيقة أن قبل 25 يناير كانت الأقاويل التي تردد أن عمر سليمان هو الخليفة المنتظر لو لم يكن هناك ملف التوريث وأن الجيش المصري حريص على ألا يكون جمال مبارك وريثا لهذا كان يدفع بعمر سليمان أن يكون نائب رئيس الجمهورية وهو ما لم يعني يحققه الرئيس المخلوع. وبالتالي عندما بدأت أحداث 25 يناير وقام الرئيس السابق مبارك تعيينه نائب الرئيس ابتدى عمر سليمان يحترق كما يعني كما احترق رئيسه السابق والجميع ذهبوا الى يعني الى يعني اعماق التاريخ لم يعد له موجود وبالتالي ظهوره مره اخرى للساحه لن يكون مفيدا له. وانا اعتقد وطبقا للمعلومات اللي عندي ان السيد عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وال نائب رئيس الجمهورية لمدة قصيرة منذ أحداث 25 يناير لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وحتى إذا رشح نفسه لن يكون له فرص نجاح كبيرة خاصة أن القوى السياسية الآن ترفض أن يكون الرئيس القادم من المؤسسة العسكرية. يعني أعلنها جماعة الإخوان المسلمين أعلنها حزب الحرية والعدالة أعلنها قوى سياسية كثيرة أنهم يفضلون رئيسا مدنيا وبالتالي أنا أعتقد أن أي رئيس عسكري سوف يخرج الآن ويرشح نفسه سوف يكون فرصته ضئيلة جدا ولذا أرى أن الخبر الذي تم تسريبه أعتقد أنه بعيدا تماما عن المنطق وعن المصداقية ورغم ذلك سوف نتابع أو سوف تؤكد الأيام أن السيد عمر سليمان لن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية لأنه يعني ارتضى أن يكون بعيدا تماما عن العمل السياسي في ظل الظروف السياسية الحالية خاصة أن نجمه قد قفل منذ 11 فبراير عندما أعلن في أقل من 30 ثانية نبأ تنحي الرئيس المخ.
اليوم نشر على مواقع الانترنت ان اللواء عمر سليمان سوف يتقدم باوراق ترشيحه لموقع رئيس الجمهورية قبيل انتهاء الفترة المقررة لقبول الترشيح. مصادر عديدة قالت ان هناك من يجمع ايضا توكيلات للسيد عمر سليمان في محافظة البحر الاحمر ولدى عدد كبير من المصريين في الخارج وفي الداخل. انا شخصيا اتصلت اليوم بالسيد عمر سليمان وسألته سؤال واضح ومحدد، هل سوف ترشح نفسك لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ فنفى السيد عمر سليمان نفيا مطلقا وقال انا اشكر كل من سعى من اجل ترشيحي واتوجه بكل ايات الشكر لجميع المصريين في الخارج وفي الداخل لكنني اتخذت قراري النهائي بانني لن ارشح نفسي لانتخابات رئاسة الجمهورية. هذا هو ما قاله لي شخصيا هاتفيا السيد عمر سليمان صباح اليوم. على كل حال
القرآن حياتي يهديني للصراط، القرآن حياتي يهديني.
لي تعليق بس الاستاذ جميل وحش بعد اذنك
يا عم ما فيش اذنك
في رساله جايه
لا ما انت مش عايز
الرساله جايه لحضرتك انا كان عندي خطبه النهارده في نابورو وكان عندي مؤتمر بعد المغرب في
للضرب فيها اخونا ترفعه كشه
لا كان عندي مؤتمر في دمياط فاهل دمياط بلغوني رساله وعلى راسهم الحاج الشيخ محمد قشطه هو قال بالاسم كده تقول على الهوا ان احنا بنعشق الاستاذ نبيل وحش وبنحبه وبنقول له يا وحش قول الحق بلا فحش
بلا فحش يعني زي واحد زي عمرو اديب ده هتقول له بلا فحش ازاي
تقدر تقول اللي انت نفسك
والله ابدا ده انا ما ادتوش من الكتانيل على دماغه مش هيسكت
يعني طيب. كتانيل معانا اتصال معانا اتصال
بس
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم يا دكتور
اهلا زبرين
لحضرتك والسلام للدكتور نبيل والاستاذ محمود وضيوف حضرتك الكرام
ربنا يخليك يا دكتور ابراهيم ازاي عندك اسكندريه
الو
اتفضل
الو
سامعينك
اتفضل يا دكتور
معاك
بس التعليق على الفيديو بتاع الاستاذ عمرو اديب والاخوه اللي هم بتوع الليبراليين والعلمانيين اللي عاملين يعملوا مظاهرات ويعملوا مشاكل لاسقاط مجلس الشعب وضد الاسلاميين والدكتور محمود ده سلمان انتم هؤلاء العملاء لازم نحط 100 خط ان هؤلاء هم العملاء دورهم هم احداث الفتنه دورهم احداث الفوضى دورهم محاربه الاسلاميين اسقاط الدوله لان دول الشعب اختاروا هم مش عايزين يبنوا دوله هم دورهم يبنوا دوله وهم دورهم من اول الثوره ما قامت ان هم يعملوا فتنه جوه مصر يعني هم كانوا متوقعين الثوره دي هتقوم مصر هتبقى زي سوريا او هتبقى زي ليبيا وهو كل دورهم الوقت يعملوا فتنة ما بين الجيش وما بين الشعب ما بين الشرطة وما بين الشعب ما بين الشعب وما بين الاسلاميين وهم دي دورهم اللي بيقوموا بيه وهم مش هيسكتوا عن هذا الدور الا اذا اخذ القضاء مجراه وانتبهوا اعضاء مجلس الشعب والقضاء الشرفاء في مصر لمحاسبة هؤلاء دور حضرتك لو قريت في امبارح في لقاء الاحرار من ابناء الثوره في مصر وفي تونس وفي ليبيا مجتمعين في ليبيا بامثال الاحرار اللي بيقولوا عليهم بقى بتوع 6 ابريل وكفايه والحركات والعلمانيين والليبراليين فهم دول دورهم هم اسقاط دوله لان هم دول عملاء فيجب الانتباه على اساس حضرتك بقى هم ما يهمهمش لا دستور ولا يهمهم بناء دوله هم ربنا حفظ مصر ان الشعب المصري فطرته اختار الاسلاميين الاسلاميين ميزتهم ان هم لا هيسرقوا البلد ولا هم هيبيعوا وطنهم فدول اكبر من سلف الاسلاميين ربنا اختارهم في هذه المرحله لفطره الشعب المصري وشكرا وربنا يوفقك
ربنا يوفقك شكرا استاذ ابراهيم
رساله دكتور
طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف
اتفضل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انت في سؤال عايز اسال حضرتك جايبنا عليه الاستاذ نبيل ان شاء الله بما انه هو اللي عليه الدور في الكلام يعني.
ان شاء الله.
اتفضل.
اؤمر.
الاستاذ هاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
ايوه.
في اكثر من تلفزيون وحديث واذاعه ان اللجنه التاسيسيه للدستور لازم ما يكونش فيها حد من اعضاء مجلس الشعب والشورى ان ده غير دستوري. عايزين نعرف حضرتك مين الصح فيهم
حاضر
شكرا
جزاك الله خير في اتصالات تاني اتفضل يا نبيل
بص يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم
قال لك كل الحق بلا
يا وحش كل الحق بلا
فحش يا عم ما بنقولش فحش احنا بنقيم الاشكال الضاله دي ما بنقولش فحش
طيب احنا شلنا الكلمتين اللي انت قلتهم ما يصحش
ايه هم اللي ما يصحش
اللي الكلمتين مش هقولهم تاني
من المضافه
لا ما فيش حاجه تتحذف في كلام انا خالص انا اللي متحمس
لا لا لازم ننظفه
هات يا ابني ورقه انا اكتب له قرار دلوقتي جنائيا وسياسيا ومدنيا وحبسيا
يا استاذ الفاضل احنا
يا دكتور محمود عايزين نخلص عشان الحلقه هنمشي بص يا سيدي
هات
بص يا سيدي انا في اليومين اللي فاتوا دول عرفت لك سر شويبس اللي هو الهجوم على اللجنه التاسيسيه وعلى ال
مجلس الشعب والشورى
مجلس الشعب والشورى وعلى الاخوان وعلى السلفيين وعلى الفكره في ايه؟ جميع الحركات والائتلافات حركات ال 6 ابريل او 6 ابليس وائتلافات الفوضى والضفاير والحزازات واعلام الغوادي والفضائيات وجميع الاشكال الضاله دي
على فكرة ال 23 حركة دول هم عبارة زي ما قال محمود, هم كل ائتلاف عامل 2 2 2 كده خلاص, ومنهم اللي هم السبع اطفال شوارع من ضمن الائتلاف ده, ومجلس قيادة شباب الثورة, وشباب بتاع العمل اخونا ايمن جميل الشرب ايمن نور في مكتبه, لانه انا بدعو وزير الداخلية والجماعة المسؤولين عن مصر يتم القبض فورا على ايمن نور في تشكيله لشباب برلمان الثورة, لانه لا يعقل ان يكون برلمان منتخب شرعي ويعمل برلمان موازي. ده قلة ادب اسمها عندنا في 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 الكلام العام. ومجلس قيادة الثورة اللي قلنا عليه اللي هو مشكل من 8 اطفال شوارع واربع فتيات مشبوهين ومعرفش ايه الاشكال الضالة اللي بيقول عليها دي, دول هدفهم ايه يا استاذ دكتور عاطف؟ المجلس القومي للمرأة اللي تولته دلوقتي بموجب قرار عسكري الحيزبونة لمرفت التلاوي, واختنا نهدى برمصان اللي كرموها في الولايات المتحدة الارهابية وسفارة الولايات المتحدة الارهابية كرمتها عشان عملت جمع التوقيعات لمنع اضافة المادة الثانية في الدستور, دول عاوزين يعملوا ايه؟ قال لك ما يتمش الدستور غير على جثثنا الا اذا وافقوا على انه نص دستوري يوافق على جميع الاتفاقيات الدولية اللي وقعت ايام المخلوع, وهم بيعتبروها مكسب سياسي ليه ولمصر. ايه هي الاتفاقيات دي؟ اتفاقية السداو, واتفاقية اللي هي بتتكلم عن العلاقة الجنسية خارج نطاق العلاقة الزوجية, وعن المثليين وعن الشواذ, وعن عايزين يصدرونا كل الموبقات اللي موجودة في دول الغرب, لان هم اصلا ولاهم لأسيادهم لهم, هم ممولين. دي خطة ممنهجة ومدبرة ومبيتة بليل زي ما انتم بتقولوا يا مشايخ لموضوع. اوعى تفكر ان هم ولا ليهم علاقة بالدستور يتوضع ولا ما يتوضعش, بس عاوزين يضمنوا بقاء الـ 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 الحاجات السيئة كلها اللي بتؤدي الى هدم الاسرة المصرية وتفكيكها وتقويض اركان المجتمع. هم دول اللي عايزينه. عايز لو حطوا صوب النص ده بكرة ان احنا موافقين على الاتفاقات الدولية وموافقين ان كنتوا تتمولوا من خارج بوتيكات حقوق الانسان, وموافقين على اذا كان الراجل بتاع رئيس لجنة حقوق الانسان اللي قابض 5 مليون جنيه قبل الانتخابات بيومين ووثق وكليكت فضحته, وهو كان استنجد بالسفير في الولايات المتحدة الارهابية سكوبي ياما ما اسقطوا عنه العضوية في قضية الافلاس الشهيرة, كارثة. بيطالب بالافراج عن وزراء ثورة, لانه الراجل دول بتتعمل لهم زي بيان او اجندة من السفارة الامريكية ومن سفارة الاتحاد الاوروبي, ولازم تنفذوا الموضوع ده, انتوا بتاخدوا فلوس عشان كده. فده دي كل القصة يعني, كل
اللي فيه علاقة ده بالتأسيسية.
نعم
يعني هم عاوزين كم جملة تحطوا في اللجنة
طبعا في الدستور ده قالتها علني امبارح في المؤتمر بتاعها اللي حيزبونها في مرفت التلاوي. قال لازم حد ممثل لينا من المركز القومي للمرأة علشان
طب هو النائب بتاع
الدولية.
النائب استقال ليه؟
نعم
ابو القمصان ده استقال ليه؟
لا ما استقالتش ابو القمصان. مين قالك استقال؟
خبر
لا ده خبر مسربه الاعلام كده.
ابو الجبالي
لا تهالي الجبالي دي ما عينتش بمعرفة شجرة الدر في المحكمة الدستورية غير لما عرفت انها على علاقة عداء بالاسلام وبتسب الاسلام, وكانت قبل كده انا عملت لها مشكلة في روزا اليوسف لما قالت ان الحجاب مش فرض, وقلت لها ملكيش دعم ما ناخدش فتاوينا من السافرات وخليك انت في محكمتك, ولو انت انسانة مستشارة نستفيد منك في عقليتك
القانونية
بدل ما نستفيد منك في الفتاوي.
موضوع ترشح عمر سليمان.
لا في سؤال جالك تهاني الجبالي ما قالش
ما انا ما انا بنقول احنا محطه ما لا هي موضوع غير الصوره ده كلهم بيزايدوا, وحتى شوقي السيد طالع النهارده يقول لك اصل لجنه السياسه واختيارهم الاعضاء غير دستوري, ما اعرفش مين غير دستوري, والراجل المحترم طارق البشي قال لك مين قال كده, راجل فصل في الكلام ده وقال لك اختيار اللجنه الدستوريه من الاعضاء دستوري, والكلام اللي بيقولوه ده غير صحيح. انما البقيه دي اللي بيسموا نفسهم نخبه واللي بلانا بيهم ربنا سواء بعد الثورة أو قبل الثورة، ده الواحد شاف أسماء كان يتخض منها وهو بيقرأ لها مقالاته، طلعت أسماء تايوانية وممولة من الخارج زي الدكتور حسن نفعة وزي عمرو الشبقي وزي عمرو بس مشهير بعمر حمزاوي وزي كل الناس دي طلعت أشكال.
نرجع كلها في جملة رأيك في موضوع الدكتور اللواء عمر سليمان.
أنا يعني أنا طالما الدولة بقى توجهها إسلامي وإحنا بننادي بأن نكون نرجع للفطرة السليمة، يبقى الدكتور عمر سليمان مش مجاله دلوقتي بقى. ما هو راجل صحيح ذو خبرة وذو حنكة وممكن يجي كمنصب مع الإخوان اللي هيتولوا الحكم بحكم علاقاته
يعني الدولية. انت تعتبره هو منسوب للنظام القديم ايا كان؟
لا هو ما في ناس كتيرة كانت محسوبة على النظام القديم، بس برضو كان ليها بصمات في السياسة او في العمل المخابراتي. مش شرط يكون احمد رشدي كان محسوب على النظام القديم، بس راجل محترم. احمد الجويلي كان محسوب على النظام القديم بس فوق المحترم، لانه كل الناس اللي لفظها النظام السابق وما خلاهاش تستمر 21 سنة و 22 سنة.
بس ده استمر بعد استمر بعد النظام السابق.
لا لا بس لا لا بس برضو احمد جويلي
يتكلم
عن
عمر
سليمان اعلن التنحي. لا احنا موضوع عمر سليمان يا اخوانا انا ما مش عايزين نزايد عليه. انا من وجهة نظري ده رأيي الشخصي ان هو لا يصلح ان يكون رئيس الجمهورية، ولكن يصلح يكون برضو ذو منصب في عشان ملفات الامنيه الوالعه دلوقتي في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق. برضو راجل حسه مش وحش وحسه وطني وممكن يمسك اي منصب سياسي مع التوجه الاسلامي اللي هيجي سواء كان رئيس او نائب للرئيس، ممكن يمسك معاه منصب، لكن لا يصلح ان يكون رئيسا للجمهوريه في ظل التوجه.
نشكرك الإسلامي. استاذ نبيل وحش فيديو، ونعود للاستاذ محمد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
أعمل في الإصلاح السياسي مطالب أخرى، ولكن الزمن هو الذي يربطنا. أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى في شهر أغسطس أو سبتمبر، مش هتتأخر عن هذا التوقيت. أي أن احنا من الآن وحتى إجراء الانتخابات لدينا فقط أقل من 200 يوم، وحيحتاج فيها إلى تعديلات كثيرة جدا تحتاج الى وقت.
دستورية وقانونية
وتشريعية. الشباب كان يطالب في الغاء مجلس الشعب،
حل
مجلس الشعب ومجلس الشورى. معنى هذا انه لن نستطيع ان ننظر في موضوع التعديلات الدستورية، لابد ان يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر في التعديلات الدستورية.
هذا يعني ان هو امر من امرين، اما ان نعمل على التعديلات الدستورية ونغيرها حتى نصل الى ذلك، او ان نضحي بالتعديلات لكي اذا ما اردنا الالتزام بميعاد سبتمبر لاجراء الانتخابات.
هو سبتمبر ده ضرورة، لابد ان نلتزم به، والا سيكون في فراغ دستوري في الدولة، فلا بد ان نلتزم بهذا التوقيت. فلابد من حساب الزمن، كيف سنصل الى هذا التوقيت بطريقة دستورية وشرعية. فاذا الغينا مجلس البرلمان مجلس الشعب ومجلس الشورى، فمعناها نحن محتاجين وقت لعملية جديدة للانتخاب.
صحيح.
والعملية الجديدة للانتخاب بحجم جمهورية مصر العربية هيحتاج الى وقت، وهيحتاج الى قدرة الشرطة اللي قدرتها اصبحت اقل مما كانت عليه قبل احداث 25 يناير، وبالتالي هتحتاج الى زمن مع طبعا تشكك الشباب في نزاهة هذه الانتخابات وضرورة الإشراف وهكذا، فلن تجرى في يوم واحد كما جرت في السابق، وبالتالي سوف تحتاج إلى وقت. ولهذا السبب قرر الرئيس أنه يعلق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون، وأعتقد أن الطعون أيضا هتاخد بعض الوقت، يمكن أكثر من 3 أسابيع حتى تنتهي هذه الطعون وتعود عقد جلسات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وبالتالي ممكن أن احنا ننظر في التعديلات الدستورية.
والتعديلات الدستورية وفقا لما صرح به رئيس مجلس الشعب بتحتاج الى 2.5 شهر على الاقل،
70 يوم على الاقل
عشان تاخد دورتها الدستورية القانونية العادية،
عشان تاخد الدورة بتاعتها على الاقل 70 يوم ان لم يكن اكثر من
ذلك، و3 اسابيع يعني 20 يوم بنتكلم عن على الاقل.
هو المهم بقى في هذا عندما نتعرض الى المادة 76 والمادة 76 فيها بعض القيود الخاصة بالترشيح، والحوار الذي سوف يجري من أجل ما هي شكل التعديلات، هو لابد أن نبص لمستقبل مصر، من سوف يترشح، هل هنخفف هذه القيود، هل هنرفع هذه القيود، ماذا سنفعل. طبعا احنا بترك هذا للدستوريين أنهم ينظروا، ولكن لابد أن ننظر إلى من سيقود مصر في المستقبل، من سيقود مصر خلال 6 سنوات القادمة، هي دي الفيصل، مش الشخص مين ولكن
طبيعته شكله مواصف، من هو من يمثل
من، وهكذا هو ده المهم. هل مع الحوارات التي تدور مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى حنصل إلى توافق على شروط الترشح، هو ده الفيصل في هذا الموضوع، لان هذه الموضوع طبعا احنا يعني درسناه مرة الفترة الماضية، وكان هناك اعتراضات كثيرة على كل شرط يوضع في المادة 76. بالتأكيد لابد ان احنا يكون في شروط وقيود على مادة 76 حتى نصل الى حل توافقي، يعني كل الناس تبقى حاسة ان بالفعل مطمئنين الى مستقبل القائد الذي سيأتي الى كرسي الرئاسة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هذا البرنامج برعاية
مراكز الدكتور فهمي احمد رمضان، مركز حواء الطبي، مستشفى الدكتور فهمي احمد رمضان، مستشفى الدكتور فهمي احمد رمضان،
وحدة امراض النساء والتوليد، متابعة الحمل، ولادة قيصرية وطبيعية،
وحدة الحقن المجهري واطفال الانابيب،
اعلى نسب نجاح وباقل التكاليف. للحجز والاستعلام 0-222-51-60-35 0-11-500-966-27 0-222-63-76-547 0-11-27-20-30-77.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذنك يا أستاذ محمد ناخد بعض الرسائل السريعة. أيمن المرلي من طنطا، يا وحش اسأل مين اللي هرب الأمريكان وارفع قضية على عبد المعز إبراهيم.
لا لسه ده النهاردة كنت عايز أتكلم برضو في دوري على عبد المعز.
أم أحمد بيقول جايبين عمرو أديب ليه والإسلاميين هيحطوا الدستور هيحطوا الدستور. عبد اللطيف فتحي بيقول ضحكوا علينا العلمانيين وخلوكم في موقع دفاع مستمر، كان لابد من بداية قوية من الإسلاميين والضرب عليهم بيد الحديد
وكفاية
طبطبة عليهم. منى جيلاني أسوان السلام عليكم، لو سمحتم بلاش زيونا كل يوم بعمر أديب لحسن أنا عندي السكر خايف أجيل الضغط.
والله عندك حق يا بنتي.
ماهر منصور حافظ
الحكومة أصحاب المهن الحرة أطباء محاسبين مهندسين مستأجرين هؤلاء بعض الغلابة من مستأجري العقارات القديمة. موضوع الإيجار القديم ده عاوزين نرجع نناقشه قريب تاني. مصطفى رضوان عمرو أديب
وأنا عارف إنه في مشروع قانون على فكرة في طرحينه
من المتحولين وحرام نشوفه أو نسمعه. أحمد برعي الدشناوي محب علماء السلف أما توجد ورقة رحنا من عمرو يا وحش اعمل شوف الورقة بقولك شوف الورقة
حاضر 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 اقفل له محمد شمس الكافيه بتاعه قريب
ما تضيعوش اوقاتهم بالجلوس مع امثال عمرو اديب
والله صح لو فكرنا في خمس دقايق
بقول للسلفيين بقول على الاخ احمد خليل مسعد بركات ده منهور
ما حدش يروح له يا عبار
بيتكلم عن القنوات التي تصب الرسول محمد شجع الشيخ حازم محمد حسن نداء الى قوتنا المسلحه بإجراء القبض على كل من يجمع تبرعات بخصوص سوريا اذا ما كانش
قال انه
مرخص
بقت مجال النصب على فكره في ناس بتجمع وبتاخدها لنفسها لازم يكون عن طريق وزارة التضامن ولا الشؤون الاجتماعية.
حد سمير بيدا بيقول لك بيقول سيب الوحش ياخد راحته في الكلام. ايمان عبد العزيز ارجوك يا دكتور محمود الدعاء للوالدين بالرحمة ولا يخاف من الطيار الاسلامي الا كل فاسد. ايمان عبد العزيز. حسن يوسف المحامي على القوى الإسلامية التصدي بشراسة للقوى الليبرالية الهدامة. محمد مهدي يا ريت وحش يتكلم عن الضربة الاستباقية على الدستور وعلى رأي الوحش كل رأي المثل كل الوحش قبل ما يأكلك. محمد حماد من أسيوط الشعب سوف يحسن الاختيار بغض النظر عن أي تمويل ده في قضية الممولين من الخارج. عادل البحيري إن شاء الله الدكتور عبد الله بركات شيخ الأزهر القادم. دكتور حسن فخري اخواني اعضاء البرلمان من حزبي النور والحريه والعداله اخترناكم للاسلام فلا تحرموا الشعب من اختيار القوى القوي الامين للجنه
ان شاء الله.
محمد مرزوق بورسعيد يرجى دعوه الدكتور عاطف البنا على جميع القنوات الاسلاميه. هبة خالد بتقول قناة الجزيرة خبيثة وقناة العربية مزورة وأين أخبار ليبيا وهل في تقسيم وفي مجازر ولا لا؟
هذا اللي بيزعلني بيتكلموا على الجزيرة وعلى العربية وناسين غواز الفضائيات بتوعنا احنا وعالم الفضائيات ده عالم الفضائيات أوسع.
الشيخ ناصر القماش بيقول سياسة التجويع والأزمة المفتعلة التي تمر بها البلاد هي من سياسة النظام المخلوع والحكومة الحالية تسعى لإسقاط مجلسي الشعب والشورى. محمد عبد الواحد من كفر الباشا المرج الوحش والوحش. محمد بهجت الاعلاميين والليبراليين والعلميين والحكومه هم مصادر الازمات لخوفهم من الاسلاميين وغدا سوف يقعوا بعض بعضهم. محمود مصطفى من عين شمس بيتكلم على موضوع الاخ اللي احنا قلنا عليه بتاع التبريد والتكييف واحنا بننصح وبنقول يا جماعه اللي يدور الوقت على انه يتوظف في الحكومه ده كسول وما عندوش طموحات وهيعيش فقير طول عمره لان دي رواتب مش هتقوم بيت وهيضطر يبقى مرتشي وهيضطر يبقى ضلالي ويخم الشغل ويسيب الشغل ويخرج يشتغل بره من دلوقتي. اللي عاوز يشتغل في الحكومة ده مش عاوز يمشي في سكة صحيحة شرعا. صح يا دكتور محمود؟ يعني مش هيشتغل مرتبه مش هيكفيه ومش هيكفي بيته وهيروح يشتغل بره وبالتالي مش هيوفر
يعني
مع الشغل
ده ونسيب المسؤول نقول له انت مش مسؤول بحد الكفايه ونتكلم في الباب ده ولا نتكلم في كل الاتجاهات؟
لا انا بتكلم دلوقتي على انه
اللي يعني يقبل لكن بنقول للمسؤول
الذي يسعى على
معلش الادنى للاجور
خلينا نقول اللي بيسعى على اقل التثبيت اصل حتى اللي بيسعى على اقل التثبيت ده بيخش في اليات المرتبات المتدنيه غصبا عن الحكومه لان مفيش ميزانيه وبيعمل له
هو ما راحش.
انا عايز اقول نقطه واحده
كلمه عندك يا استاذ محمود
ماشي المره الجايه
راح محدود الدخل عشان هو عايزين دخل مش لاقي
هنتكلم احنا في النقطه دي بس بعد
ما عايزين نقول في الاول ان الاعلام اللي احنا شفناه دلوقتي كان فين في ايام وضع الماده 76 كان بيتحدث بنفس الصوره ويهاجم بنفس الطريقه رغم ان هذه الماده كانت ماده للتوريث
ثورة البلد وبيعتها. الحاجة الثانية ان احنا النهاردة اتحط طريقة واضحة لانتقال السلطة بالاعلان الدستوري. برضو بعد ما اتحط الطريقة الواضحة ديت حضرتك ظهر الدستور اولا وبعدين الرئاسة اولا وبعدين النهاردة اللجنة التأسيسية. كل موضوع يثير فيه الاعلام الغام ومشاكل لكي تعيق الاسلاميين او تعيق الشرعية. تعيق الشرعية، تعيق الشرعية اختيار الشعب يتم تعويقه. احنا النهاردة هم كانوا بينادوا بالديمقراطية وبيتغنوا به، لماذا لا يرضون بالديمقراطية الان؟ حضرتك احنا عندنا مشاكل كثيرة ملحة بغير خلاف الدستور. يعني عندنا مثال الشركة الكويتية كانت عارضة في 2007 42 مليار جنيه تقنين للأراضي اللي خدتها، ورفض البرلمان في 2007 هذا المبلغ. النهاردة الدكتور الجنزوري بيتصل بالقيادات وبيكلمهم ان الشركة الكويتية بتعرض 6 مليار. يعني احنا بنرجع لورا والاسعار تدلت لهذه الدرجة، وحقيقة هذه الارض ثمنها 84 مليار. ففي مشاكل ملحة المفروض ان ديت
اللي كل اعتراضية الشركة الكويتية دي، الشركة الكويتية دي بتاعت احمد عبد السلام بورا، واللي كان مع بيقويه علي لطفي رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، وكان ليه الصدق الحمد لله اتصدى ليه، وخدت الارض بخمسة مليون وثلاثمية بعتها في بورصة الكويت بسبعين مليار جنيه زي ما قال محمد بيه. وطلع الغريب يا دكتور عاطف مش في المبلغ ده، الغريب انه طلعوا منها اثار بحوالي 100 مليار جنيه، واللي قدم البلاغ الصياد اخو احمد عبد السلام هورا في رجل اوروبا لرجل اوروبا المريض ده حواس، وكان بيسند عبد السلام هورا واقولها علني،
انا حضرتك
كان بيسنده جمال مبارك
حضرتك
وزكريا عزمي، وكان بيسنده محامي عام جنوب الجيزه، والولد الله يبارك له رفع الحصانة عنه قبل كده وكيل نيابة غلبان، واتحطت الاوراق في الدرج، وكان كل واحد من احمد عبد السلام مستفيد على الاسهم. المحامي العام بتاع الجيزة كان واخد 10 فدادين، حتى ضبط المباحث في العياط، مراته رانيا طلعت كانت واخد 5 فدادين من احمد عبد السلام قورة، ارتكب 4 جرائم قتل في الناس الغلابة في العياط ولم تحقق الجرائم حتى الان. لان والغريب في الوضع انه هو لعب في مجلس الشعب، قدم طلب للحكومة الكويتية لوزير الداخلية الكويتي عشان يحصل على الجنسية الكويتية، وده المفروض يتضرب بالجزمة مش يستنى عنده الجنسية المصرية.
انا بنفتح هذه المشاكل ليه؟ لان النهاردة مشاكل البلد مشاكل اقتصادية. يعني احنا عايزين نقوم الاقتصاد ويوقف على رجليه بحيث ان احنا فعلا نحل المشاكل الملحة الموجودة النهاردة، من رواتب عايزة زيادة، من ناس عايزة تتوظف، من مشاكل كتيرة جدا، من ديون متراكمة على البلد. الموازنة العامة للدولة 155 مليار عجز. حضرتك الموازنة العامة للدولة تلتين الموازنة من المصروفات بند فوائد خدمة الدين والاقساط. فاحنا النهاردة بنتكلم في مشكلة اقتصادية. احنا الدستور هيتعمل وهيكون دستور معلش يشرف مصر، وكل الناس هتتكلم عن هذا الدستور والعالم كله هتغنى بيه،
حتى الليبراليين
اما يشوفوا،
حتى عمرو اديب
اما يشوفوا. لا يستطيع نقده بعد كده ان شاء الله،
هينقده
لا يستطيع ان شاء الله نقده. فحضرتك احنا بنتكلم على المشاكل الملحه، ليه المشاكل دي ما ياخذهاش الاعلام ويتحدث فيه؟ عندنا موضوع مدينتي 33% المباني واتسلمت، وناس غلابه اللي سكنوا فيها، ال 66% الباقيين او 67% الباقيين ارض فضاء. ليه الحكومة ما تحطش ايدها على هذه الارض؟ هذه الارض اضغط تكاليف كبيرة جدا من التكاليف المطلوبة،
بس هي بعتها خلاص، بعتها للطلعة.
لا حضرتك النهاردة، هذا عقد فيه امر معلش يعني مزحف بالنسبة
يا دكتور عاطف.
مزحف بالنسبة للدولة. اتباعت بكام والمتر بكام والمبلغ بتاعها كام؟ النهاردة اعادة تقييم لهذه الاماكن يغطي ديون مصر كلها. حضرتك احنا في مشاكل ملحة. يعني احنا عندنا مثلا 50% من الشعب المصري مزارعين. عندنا قضايا الاصلاح الزراعي، قانون اتعمل في 52 و56 والقانون لسه مازال لحد النهاردة، تم تعديل بعض منه في الفترة اللي فاتت في التسعينات. هذا القانون اضاع حقوق الفلاحين.
في ناس كانت اتملكت الارض والنهارده رجعت الارض لها ايجار. هذه الامور الملحه المفروض الاعلام يتكلم فيها لان هي دي اللي تهد
خطه الاصلاح الاراضي. يعني دلوقتي هل انتوا عندكم رؤيه لتعمير الصحاري وبيعها بشكل منظم؟
طبعا،
لان البيع اللي تم في السنين اللي فاتت كله كان محسوبيه وشركات وافراد.
حضرتك احنا عندنا في البرنامج حينما يصبح لنا حكومه تعمل بهذا البرنامج، احنا قلنا ان احنا هنصلح ان شاء الله في خلال 5 سنوات من مجرد استلام هذه الحكومه، 5 سنوات هيكون في 1,000,000 فدان يتم استزراع كل سنه، استصلاح كل سنه 200,000 فدان. تكلفه الفدان 15,000 جنيه بالبنيه التحتيه بتاعته. فاحنا النهارده على اساس ان احنا كل سنه نسلم 200,000 فدان ويتم تسليم هذه الاراضي للخريجين من كليات الزراعه، كليات الطب البيطري، ليستطيعوا استثمار هذه الاراضي وانها تنتج اعلى انتاجيه. الحاجة الثانية صغار المزارعين اللي هو النهاردة فعلا الوحيد اللي كان بيدي المصري دايما من حياته وهو الفلاح. كان
هتديله كم فدان؟
يعني لا يقل عن 5 فدادين. يعني رب المساحة لما تكون 5 فدادين يستطيع ان هو فعلا يستثمر في هذه الارض وينتج فيها.
هشتريها بالكاش ولا بالتقسيط؟
لا طبعا، هذه الارض لابد ان تسلم بداية ثم يتم وضعها طبعا تحت الهيئة العامة لتعمير الصحاري، وهذه الهيئة بعد كده بيعاد تقييم أسعار هذه الأراضي بعد استصلاحها وبعد استزراعها وبعد إعطائه فرصة من إنها تنتج وتجيب محصولها الكامل. فحضرتك إحنا في قضايا ملحة كثيرة جدا، قضايا ملحة المفروض إنها هي الإعلام اللي بيطرقها النهاردة. الإعلام الصحيح إذا كان إعلام وطني حقيقي لازم يطرق هذه القضايا. وكل مرة في كل مشكلة تواجه الدولة بيصبح هذه لغم يضعه لكي يعيق المسيرة. فهذا الامر حضرتك احنا بنهيب بهذا الاعلام ان هو يعود لصوابه ويعمل لصالح هذا الوطن وينظر للقضايا الملحة اللي المفروض انها تتناقش في الاعلام وانها تحفز الشباب على العمل وتحفز الشباب على الاستنهاض لصالح العمل لصالح الوطن، وبالتالي يقوم بدوره المفروض انه يقوم به.
شكرا استاذ محمد، نشوف فيديو ونرجع للاستاذ ياسر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ثورة تساوي قضية أمن دولة عليا طوارئ، كل اللي على الساحة هيتحبسوا بإذن من الله. إن تايم
أشاع الهرم بقى.
أشاع الهرم
مين اللي بلغك ده؟
شارة
التلفزيون. عندك معلومة إن الناس
أنا بقول لك الرئيس محمد حسني مبارك حتى هذه اللحظة
بيحكم
يرفض العودة. يرفض العودة.
بس أنت قلت هو
وجهة نظري أنا الشخصية البحتة اسمي طارق مراد. تمام، انا بقول لك الرئيس محمد حسني مبارك يرفض الحكم. الرئيس محمد حسني مبارك يرفض العودة. الرئيس محمد حسني مبارك ازاح المجال للثورجية والقوى السياسية امن دولة عليا. عقدتكم حسني مبارك
زي ما عقدتكم الرجع، زي ما عقدتكم الجهاد الوحيد
قدامكم. قوة البطيخ مع ثورة البطيخ. تعلم شؤون مصر السيد الرئيس محمد حسني مبارك، اللي يعلم اسرار الدول السيد الرئيس محمد حسني مبارك، اللي عنده سر طبخة مصر عالميا وحطها على الخريطة الدولية هو السيد الرئيس محمد حسني مبارك. مفيش ثورة فعلا،
مفيش ثورة.
استاذ ريهام بص هقول لك على حاجة، راجل عظيم جدا ضحى هو واسرته من اجل هذا الشعب. الرئيس محمد حسني مبارك لما تخلى عن السلطة سلميا انصياعا لارادة الشعب كان يريد الخير لهذا الشعب. من هنا ابناء مبارك الشرفاء مشوا على نفس النهج بتاعه. وكنا نتمنى والله العظيم نجاح هذه الثورة.
تمام،
لكن المطالب كانت عظيمة جدا، لكن هم عملوا ايه بقى؟ القوة السياسية اللي كانت على الساحة باعت الشعب المصري بارخص الفلوس وجريت ورا محمد حسني مبارك. ما فعلوش كما فعل نيلسون مانديلا اللي اتحبس عنصريا فوق 30 سنة. ولما الرجل المحترم العائل خرج من سجنه تصالح مع اللي كانوا حابسينه، تخلى عن السلطة وذهبت اليه القوة السياسية الغاشمة قصيرة النظر الى قصر الرئاسة. انا منك انت عملت اللي احنا كنا عايزينه، بعد اذنك سلمنا البلاد. انت استلمتي مصر، فين بطرس غالي وزير مالية مصر اللي هو المدير المالي بتاع اي شركة؟ لما مدير المالي بتاع الشركة يسيب الشركة ويجري الشركة تقع. فين بطرس الرشيد
هربا؟
فين باطلا وزورا انه غسل امواله في شراء الدخيلة؟ بصي انت عايز تستورى هو هياخد براءة ده من فوق مين؟ من بق حازم حسن المحاسب القانوني بتاعه ويتحدث.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو من هادي دو...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا حبايب مبارك يا أستاذ ياسر. كنا بنسأل عن عمر سليمان فبقى يعني احتمال كمان يعني الرئيس ترشح ولا حاجة.
بقول لك مش راضي.
هو بس نرجع لنقطة
نرجع للنقاط كثيرة عند حضرتك.
نقطة الدستور أولا أو الدستور أو لجنة الدستور اللي هتوضع بكرة. احنا في الأول بعد النجاح في الانتخابات كل كلامنا ان احنا عايزين نعمل دستور توافقي ليبرالي العلماني الناصري النصراني الاسلامي كله يقعد ونحط دستور رغم ان احنا في اغلبية اسلامية بممثلها حزب الحرية والعدالة ممثلها حزب النور ممثلها حزب الوسط ممثلها حزب التنمية والبناء ولكن والاصالة ولكن بنقول لكل الناس تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض ونحط دستور توافقي يحترم كل المواطنين هوية الدولة. احنا مش لازم نحط دستور اسلامي بالمناسبة ومش عايزين نحط دستور يقيد الحريات. احنا عايزين دستور محترم يحكم بالشعب المصري باحترام وادب وكل مواطن في الشعب المصري يعني يحس بكرامته
يحكم بالعدالة والمساواة.
يعني خلينا
نقول يقول لك بهويتها اسلامية بس احنا عايزين دستور اسلامي يعطي كل ذي حق حقه لا يظلم فيه.
اولا طول ما المادة الثانية في الدستور مرجعيتها مرجعية اسلامية لن تجد في الدستور ما يخالف الاسلام.
خلاص
لن تجد في الدستور ما يخالف الاسلام
يشعر فيه الكل بالطمأنينة.
شوف حضرتك يعني خلينا لا نختلف في ذلك. طول ما المادة الثانية في الدستور المرجعية للدستور مرجعية اسلامية اذا الدستور كله لن يكون في شيء يخالف الاسلام ويخالف الدين وده بيدينا النتيجة اللي حضرتك بتتكلم عليها ان احنا عايزين دستور اسلامي بس دي بصيغة اخرى انا بقول علشان ما يخافوش منا وطول النهار يهللوا ويطبلوا الدستور وخصف الدستور وشوق السيد اللي كان حزب وطني وعميل من عملاء امن الدولة بقولك هناك 10 اسباب تمنع اللجنة من وضع الدستور. شوق السيد اللي هو دكتور كان في الجامعة. احنا بنقول النهاردة ان اللي بيقود هؤلاء الاعلاميين حتى اليوم هو امن الدولة وهي خطط امريكية غربية بتجيلهم بتحركوا عليه وكل واحد له مصالح وله اجندة بيتحرك بيها. الناس دي بتتحركش بالهوى كده ولا بتاخد الاتجاه. ده الناس دي كلها كانت مع حسن مبارك. الناس دي كلها كانت بتؤيد النظام السابق. اول ما جت الثورة كلهم بدأ يقولوا للاخوان وللاسلاميين فضل كبير على الثورة. بعد شهرين ثلاثة انقلبت الآية بقى ضد الاخوان وضد كل الاسلاميين. وبين احنا اللي قضينا عمرنا في السنين ولما بنقول كده يقول لك بيتباهوا بينا بتسلقوه السنين اللي قضينا. مش بنتباه كنا بنتسجن وكنت بتطبلوا للنظام. لفينا معتقلات الجمهورية كلها سواء طارق اسلامي سلفيين اخوان تنمية وابناء اللي طفح الدم في السجون المصرية 20 سنة معانا نواب
30
معنا نواب من التنمية والبناء قعدوا 20 و15 سنة في السجن. مش بنمنع الناس ان احنا اتسجننا ولا بنمنع الناس ان احنا قدمنا تضحيات للحرية بس احترمونا. احترموا ارادة الشعب المصري. احترموا ارادة 30 مليون مواطن طلعوا ودوا اصواتهم وقالوا نجربوا دول يا اخي جربونا. ما انت جربت الشيوعية وفشل الليبرالية وفشل. ما تجرب مرة الاسلام جرب مرة الدين يمكن الدين هو اللي ينقذ البلد دي. لكن دي ناس زي ما واحد صاحبي بيقول لي دي ناس ما بتصليش على النبي يعني والعياذ بالله ناس عايزة البلد تقع. فاحنا بنقول احنا نحترم لحد النهاردة رغم انهم بيعادونا وفي نواب بتقول هنطلع في المليونات بنقول لهم احنا بنقول لكم نحن لا نريد ان نستأثر بوضع الدستور. عايزين دستور توافقي هنختار ليبرالي وهنختار علماني وهنختار من جميع الهيئات قضائية هندسية طب كله يجي يقعد ونحط الدستور كلنا نعيش باحترام.
بس والنبي ما تختاروش هشك بشك.
لا ما فيش هشك بشك يا ريس.
لا 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 لا.
نرجع تاني الجزئية قبل ما نخلص الحلقة الجميلة معك يا دكتور ومع الدكتور محمود والأستاذ نبيل روح الشرفاء. بنقول ان انا بنؤكد في هذه الحلقة ان ما زال جهاز امن الدولة يعمل وبقوة. اللي يقول لي بقى جهاز الامن الوطني اللي ما يعرفش ازمة البنزين دي منين اقول له الامن الوطني. اللي ما يعرفش ازمة البوتاجاز منين اقول له الامن الوطني. اللي ما يعرفش احداث بورسعيد واستاد القاهرة اقول له الامن الوطني. الامن الوطني اللي زلنا اكتر من 30 سنة عايز يزلنا تاني. الضباط اللي فيه اللي كانوا بيعاملوا الشعب المصري اقسم لك بالله على انهم اله تعبد من دون الله في الارض. والله الضباط كانوا بيتعاملوا على انهم اله ويبص لك كده بعوجان ونفخة كدابة. هو انت بقى اللي عايز تصلح البلد؟ هو انت اللي عامل اللي فيها مش عارف ايه؟ وكانوا بيحتقرونا. هم صعبان عليهم ان نفسهم انكسرت وتكون يرجعوا تاني الشرطة بخدمة الشعب. عايزين دايما احنا واللي خلفونا خدمين عندهم. ده لن يعود مرة اخرى. اللي بقول لك الامن الوطني لم يرجع. ورقة هيك. الورقة دي شال فيها اثنين في مديرية الشباب والرياضة في البحيرة. بعتين ورقة بتقول على جميع السادة مدير الادارات المركزية والفرعية الابلاغ عن اي انشطة ثقافية رياضية فنية ندوات محاضرات. لمين يا عم تبلغ يا بتاع الشباب والرياضة؟ لإدارة الأمن الوطني قبل التنفيذ بفترة كافية ويتم إرسال ذلك باسم السيد العميد مدير إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة الدور الخامس ويتم تحديد شوف بقى يا دكتور ويتم تحديد الموعد والمكان وعدد المستفيدين ومكان التنفيذ وأسماء المحاضرين الوجد. ده شغل إيه؟ ده شغل امن الدولة. لما الورقة اتعمل وقدمت بقى طلب احاطة اتصل بقى دكتور مين؟ مدير الامن الوطني. يقول لي ايه في البحيرة فكرنا نحن فوركات. يقول لي ايه اوعى تتخيل ان الورقة اللي في ايديك ديت احنا اللي مطلعين. ده تصرف من موظف غير مسؤول واحنا هنحاسبه واحنا حولناه للتحقيق واحنا 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 واحنا. اتصل بالراجل بتاع مديرية الشباب والرياضة قول لي والله يا ابني بعتوا لي مخبر ولا واحد من عندهم اسمه فلان فلاني واخد بالك وهو ده اللي قال لي ابعت الورقة ده. طب بين ده وده انا احترم
وهم يحولوني التحقيق ليه
ويقول لي ايه في الاخر يا استاذ محمد؟ يقول لي ايه انا عايزك بقى تطلع كشجاعة الدكتور حسن البرنس. قلت له عمل الدكتور حسن البرنس؟ قال لي طلع وقال في الاعلام ان الحادثة اللي حصلت على السريع حادثة مرورية عادية مش مدبرة. قلت له يعني عايزني اطلع ايه؟ عايزني اطلع لي الورقة دي غلطة موظف اكدب عليا ورق عليا ختم النسر وست اختان بتقول ان الموافق. يا راجل يا راجل والله دول والله دول عايزين يوقعوا البلد. واقول لوزير الداخلية عندك من رجالتك ناس عايزة توقع البلد وما كنتش قادر تتحمل مسؤولية تطهير الوزارة زي ما الناس بتقول سيبها يا اخي سيبها انت متمسك بيها ليه؟ انا نفسي اعرف رئيس الوزراء اللي حصل 70 سنة ولا 80 سنة ده والوزراء اللي محصلين 60 70 سنة عايزين ايه؟ عايزين ايه من 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 البلد؟
على فكرة
عايزين ايه مننا؟
على فكرة مراته غضبت وسابت له البيت عشان مش راضي يسيب الوزارة.
يعني انا دلوقتي لو واحد وصل 70 سنة يعني رجليه زي بقول رجلي هنا ورجلي هناك عايز ايه؟ ما تسيب الشباب يخش وتسيب الناس تخش تقدم رؤيتها للاصلاح حال دي وانت عندك 70 سنة متبت. رئيس الوزراء النهاردة عمال يلف على النواب في المحافظات عشان تاخد تأييدهم. تأييدهم ايه؟ ما قلنا عليك كويس من 3 شهور وطلعت بعد 3 شهور بتخرب البلد وبتوقع البلد. عمالين يجففوا الميزانيات بتاع الصناديق الخاصة عمالين يخربوا. وزير الزراعة اول امبارح شوف القيبة وزير الزراعة اول امبارح اتفرج يا استاذ عشان دي لوحدها عايزة قضية فتح باب لاستيراد القطن. قال ما انا عندي قطن برن في الشركات وفي البيوت
700
ما اجيب القطن طويل التلة ده احطه في الشركات تصنعه استورد لهم ليه قطن؟ قصير التيلة عندك عملة صعبة انا لو عندك غير فلوس ادي الفلاحين الغلابة اللي طفعتهم الدم فلوسهم، اديهم فلوسهم اللي ماخدهاش من القط. لكن دي ناس مفسدة. والفساد يا ريس في هذا البلد ماشي بنظام. انا عمر ما كنت عامل طلب احاطة في الفساد بتاع المكتبة
اسكندرية،
بتاعت مكتبة اسكندرية الحاج حرامية نصابين. لم اتخيل في حياتي ان انا اجد حد يدافع عن الفساد زي واحدة لا داعي لذكر اسمها جت في الحلقة، جت في اللجنة استخافة وساعة الاعلام وبتدافع عن الفساد بطريقة لم اعادها من قبل. والله يعني يدافع يعني
اقول عليه اقول عليه
اقول ايه
اقول عليه عشان تعرفها.
ده ابو جهل، ابو جهل
عقيدة ودين.
لما ضرب، شوف يا راجل، لما ضرب
ما.
بنت السيدة اسماء بنت سيدنا ابو بكر قال ايه؟ استحي
استحلفك بالله
انها زلة لا تحدث بها احدا ابا سفيان.
شوف مكسوف انه ضرب واحدة ست، دول ضربونا على افانا 30 سنة ولما جينا نقول اه احترم نفسك انت بتقول اه ليه وجاية تدافع عن الفساد. وزير التعليم العالي لما حضر اللجنة وسمع طلب اللي حصل وانا بتكلم قال ايه اهو من الوزارة بتاعت التعليم العالي والبادج اهو وهو اللي بعتها لي بقول ايه واود الاحاطة بانه بعد الانتهاء من مناقشة هذا الموضوع وعرض التوصيات تبين لي صحة وجهة نظر اللجنة وقد ترون في حال بيخاطب مين، بيخاطب الجنزوري اللي متعلق كأن الوزارة دي هتدخله الجنة. يا راجل روح صلي لك ركعتين ينفعوك قبل ما تموت. وقد ترون في حال موافقة سيادتكم العرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ها ان احنا موافقين على التوصيات دي، يعني وديها للقوات المسلحة عشان تنفذ توصيات اللجنة. ايه توصيات اللجنة بقى؟ خد يا سيدي، الاقالة الفورية للاستاذ الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير العزبة، العزبة كابتن اسكندرية اللي صرف علينا اكتر من 200 مليون دولار والنهاردة خربانة السقف بتاعها بين الشعبية، الموظفين قاعدين حاطين جرادل جرادل جنب المكاتب ومساحات
كويس اللي حطوها جنب المساحات مع
المليار جنيه.
حل مجلس الامناء الحالي وتشكيل مجلس امناء كذا توصية كلها ولم يتم حتى اليوم تنفيذ اي شيء لرفع الفساد عن
وما زالت هيئة
مصغرة، هيئة مصغرة
مجلس ادارة مكتبة.
وفوجئنا، شوف بقى المصيبة الكبيرة، فوجئنا وهي جاية بتتناقش وبالورق والمستندات
اللي عليها. لا يا استاذ ياسر
اقول لك بس فوجئنا ان حتى اليوم ما زالت السيدة سوزان مبارك
شجرة الدور شجرة
هي امينة مكتبة الاسكندرية وهي صاحبة التوقيع الاول على كل ما تملكه مكتبة الاسكندرية. يا راجل منظومة فساد اقسم لك بالله
مش هتمشي من هنا غير لما تقول عليه
اللي هي مين
اللي
هي والله انا ما عايز اقول عليها عشان ما اعمل لها اسم.
لا معلش عشان نعرفها عشان ما
نعرفها بعدين. بس المهم بقول لك ايه، ان منظومة الفساد في مصر منظومة قوية يساندها داخلية يساندها فنون الحزب الوطني، اموال ومليارات تأتي من الغرب لهدم بلدنا، اعلام فاسد مفسد، كل ده موجود. لكن احنا بنقول ولا يهمنا ولا بيهم الشعب المصري، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه
الماكرين.
يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين ايه. فوالله لن تسقط مصر، وطول ما في شرفاء وطول ما في ناس محترمين وطول ما في ناس خايفة على البلد، البلد دي مش هتعرف. خلي اللي يتظاهر يتظاهر، نحن نكفل لكل المواطنين حق التظاهر. اللي عايز يعرضنا وقول الدستور مش عارف ما يبقاش اخواني، الدستور ما يبقاش سلفي، خلي الناس تعرض وجهة نظرها، لكن ما يعرضوش وجهة نظرهم ها بالضغط علينا. يعني ما يعرضش ما يجيش هو يعرض وجهة نظره انه يقيدني فكره او برايه. في الاخر الاختيار لايه؟ للشعب.
الاقلية تعارض ولا تعاني.
لا.
ده عناد.
الاختيار للشعب.
ده اللي احنا شايفينه عناد مش معارضة.
ما هيش
معارضة.
دي عندونا. بتعاند ليه؟ مش الشعب اللي اختار؟ مش عارف اختار الشعب؟
يا عم روح اعدم الشعب، هات ال 30 مليون اللي اختاروا بعيالهم واعدمهم عشان البلد تفضلك تبرطع بقى زي ما انت عايز وتعمل فيها اللي انت عايزه. احنا عايزين نتقي الله في البلد، احنا عايزين نبني بلد بتوع بلدنا بتوع، وان لم يتقوا انا بقول لهم اعلاميين حكومه فاسده موجوده داخليه فيها فساد، امن وطني، كل وكلاء الوزارات والمحافظين اللي ما عرفوش ربنا، بقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في البلد. هتقولوا ربنا ايه وانتم بتخربوا شعب بحاله؟ امراض جبتن، فقر جبتن، زراعه خربانه جبتن، خليتوا ايه؟ ما عملتوش الشعب المصري. فيعني نستحلفكم بالله اللي عنده بساغ وطنيه، اللي عنده بساغ دين،
استقيلوا يرحمكم الله،
يتقي الله في مصر، اتقوا الله في مصر. ما تجرب يا عم الاسلام، انت خايف الاسلام ليه؟ خايف الاسلاميين ليه؟ ده النهارده اقسم بالله بالله عليك يا دكتور نبي، ما تخش مؤسسه من مؤسسات عشان تعمل طلب احاطه الا تلاقي الموظفين واقفين لك على باب المؤسسه بشوال ملفات.
ايوه صح،
شوال صح. يعني ما بقتش شطاره ان احنا نحارب فساد، الشطاره ان احنا نركن كل ده على جنب وهيا بنا نبني مصر. احنا خدامين اي واحد من الناس اللي بتهلل دي، احنا خدامينه لو عيبني البلد، لكن انا في القص لي ويطبل لي وعايز يوقع مصر عايز اتفرج عليه مش هينفع. والله يسامحك يا دكتور، يعني الله يسامحك على هذه المقاطع السيئه اللي حضرتك بتعرض عليها تثير الاعصاب. يعني انا 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 اعتبر ان هذه المقاطع من الفيديوهات اللي حضرتك بتعرضها هي يعني
متفقين مع شركات الادويه عشان يبيعوا.
ما لازم احنا نعرف الاشكال الضاره ونعرف فكرهم منين.
طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
شكرا.
يعني حديث المصريين جميعا هو مياه النيل والاتفاقيه عن تيبي، الى اي شيء وصلت الامور حتى الان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه لاتفاقيه عن تيبي، بس احب اوضح حاجه مهمه جدا، ان اتفاقيه عن تيبي ليس بها حصص للمياه، ويعني توقيع اتفاقية عن تيبي بدون مصر والسودان يعني قيمته بسيطة جدا، لان قيمة حوض النيل وقيمة الاتفاقية ان يكون هناك اجتماع عليها، وطالما لم تجتمع عليها كل دول الحوض فقيمتها بتكون يعني في الدول الموقعة عليها ولا تؤثر على مصر والسودان وكونغو لان الارض لم توقع. لكن هي الفكرة ان هي يعني احنا يعني بنأمل دائما ان دول حوض النيل تتوافق وتتفق على اطار للتعاون، لان احنا عارفين ان مستقبل هذا الحوض ومستقبل هذه المنطقة الهامة في التعاون ما بين جميع دولها لتحقيق الرفاهية لجميع شعوب دول حوض النيل. في هذا الاطار وفي اطار يعني تشجيع الدول الى العودة الى مائدة التفاوض وطرح الحلول المختلفة، بنتواصل سواء على المستوى الثنائي او على المستوى الاقليمي للتأكيد على مبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر. وفي الحقيقة هناك اطروحات مصرية وسودانية لدفع التعاون في مسار التعاون في هذا الاتجاه.
سيادة الوزير، معنى هذا ان هذه الاتفاقية لن تؤدي الى انتقاص من حصة مصر من المياه؟
لا، لا قدر الله قد يعني يفضي الى انتقاص من، وان شاء الله ما فيش حاجه تحصل يعني، بس هو هي المشروعات وليست الاتفاقيات، لان المشروعات اللي على الارض هي اللي بتغير الواقع، لكن الاتفاقيه يعني هي مش يعني الاتفاقيه زي ما ذكرت حضرتك، يعني مصر سعت اليها، مصر تفاوضت هذه الاتفاقيه لمده 10 سنوات، مصر تريد هذه الاتفاقيه، لكن تريد الاتفاقيه اللي هناك توافق عليها، هناك توافق عليها من دول الحضور، وحركه هي لسبب الكونغو ما وقعتش عليها، الكونغو موافقة على جميع بنود الاتفاقية لكن لم توقع عليها لان هي ليس هناك توافق عليها. اهمية الاتفاقية وقيمتها ودورها في التنمية من توافق الدول عليها.
سيادة الوزير، اذا اصرت اثيوبيا وهي الدولة الرئيسية التي يعني مياه 80% من مياه النيل على ان تستقطع جزء من المياه التي تصل الى مصر،
احنا اولا هي دولة اثيوبيا او الهضبة الاثيوبية بينبع منها 86% من مياه النيل، ونحن بنتفاهم مع الدولة الاثيوبية الشقيقة من خلال يعني سواء من خلال مبادرة حضور النيل او من خلال التعاون الثنائي، ولكن من خلال ايضا اللجنة الثلاثية اللي بتبحث اثار سد النهضة، وان شاء الله عندنا اجتماع معاهم في الاسبوع القادم في اثيوبيا ان شاء الله لبحث التقدم في سير هذه اللجنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا الدكتور الدور عند الدكتور محمود، لكن مدام رايا هنجي لك انت يا استاذ محمد.
ربنا يرضى عنك.
مشكلة المياه في مصر مشكلة يعني حقيقية، وانت قلت هنصلح مليون فدان، وفي كلام عن المية وحتى النيل في مشاكل، فهل في يعني حلول جذرية يعني تحلية المياه أشياء أخرى وضع النيل؟
هو حضرتك بس بالنسبة للاتفاقية اللي كان بيتكلم فيها السيد وزير الري، هذه الاتفاقية اللي احنا ناقشناها في مجلس الشعب ففي لجنة الزراعة والري. حضرتك المشكلة في الموضوع ان وزير الري لما اتكلم قال ان دول المصب الرئيس اللي عايز ينجح في انتخابات الرئاسة يقول اننا مش هنعمل، مش هنوصل لمصر المية وهنمنع المية عن مصر والسودان، فاصبح العداء لمصر والسودان عند هذه الدول هو اللي بيخلي الرئيس الدولة
دول المنبع بقى.
دول المنبع يبقى هم دول خلاص، هي دي القضية اللي بيكسب بها الانتخابات. وبالتالي احنا لما شفنا الكلام من وزير الري وجدنا القصة فين وزارة الخارجية بتعمل ايه، فين السفارات اللي هنا في اثيوبيا وفي هذه الدول بتعمل ايه، يعني صلحت ايه.
طب سؤال، ايه اللي يخلي الشعب هناك يعني معاداة مصر ترضيها؟
بيعتبر ان هذه المياه حق، هي حق له، زي الغاز في مصر عايز يصدرها، وبالتالي ما هذه المياه لابد ان يكون لها اثمان. الحاجه الثانيه حضرتك ان انا بنقول فين السفارات المصريه بتعمل ايه، رغم ان هذه السفارات منتشره على مستوى العالم، 183 سفاره موجودين على مستوى العالم. الولايات المتحده الامريكيه ليس لها الا 73 سفاره فقط. لما كنا بنناقش حضرتك موضوع عجز الموازنه في الخطه والموازنه، فوجد ان مدير عام وزاره الماليه بيقول لي ان مرتب الموظف في الخارجيه بينضرب في 5.1 دولار، يعني لو موظف بياخد 1000 جنيه مصري هنا المقابل له في السفاره بياخد 5100 دولار، يعني حوالي 360,000 جنيه في السنه. حتى بنكلم الموظفين في داخل المجلس وبيتقاضوا مرتبات عاليه، قالوا يا ريتنا ربنا خلقنا ساعي في السفارات دي. فحضرتك السفارات اتعملت عشان تدمر صوره مصر في الخارج، تعمل علاقات مع هذه الدول، تعمل تجاره جيده مع هذه الدول، فين هذه الامور؟ الامور ديت مش موجوده خلاص، السفارات لا تقوم بدورها. وبالتالي المشكله اللي احنا كنا بنناقشها وددنا انها مش مشكله ري ولا مشكله وزير ري، دي مشكله الخارجيه المصريه. الحاله الثانيه بالنسبه لمشاكل الري عندنا كثيره جدا، ولكن احنا في نطاق الري المتطور لو تم عمله ده هيوفر ميه كتير، نستطيع بان احنا فعلا نصلح في الصحراء. حضرتك فيه تحليل مياه
المستوى ده له بالتنقيط او بالرش او بالرش حاجه جديده فيه؟
لا لا، هو وفي لا في ري المطور اللي هو بيتعمل الترع اللي هي التشق دي بيتعمل ري مبطنه وبتوصل المياه عن طريق مكنه بتتحط في اول الترع الكبير. حضرتك في حاجات برضو ثانيه ممكن تحليل مياه النهر، المياه الجوفيه، المشروع بتاع الدكتور خالد عبد القادر عوده، هذا المشروع يروي كم الف فدان، يعني هذا المشروع بيقول بيعوم هذه المناطق على المياه الجوفيه. احنا ليه مصر ما في سيوة حضرتك الفدان بياخده ب 4000 جنيه اللي عايز يستثمر ب 4000 جنيه والميه على وش الارض. يعني معانا نائب من مطروح بيقول لي والله في سيوة الميه احنا ما بنحتاجش ميه شتاء، بنقول له ابسط الشتاء كويس السنه دي، قال احنا ما بنحتاجش ميه شتاء، احنا عندنا مياه جوفيه نستطيع بيها زراعه كثير من الاراضي الصحراويه. فحضرتك يعني مشكله الري ممكن حلها، بس يكون في سياسه واضحه، الدوله تتبنى هذا، يبقى في اراده سياسيه لهذا الامر. لكن الوضع الواضح انهم فعلا عايزين يغرقوا مصر وعايزين ينهوا هذه الدوله والا تقوم لها.
دكتور محمود،
الميه في الوادي الجديد عندنا مستثمرين عرب زارعين برسيم حجازي ياخدوا الميه بتاعتنا يدوها للبرسيم الحجازي ويصدر للخارج لخيولهم ومواشيهم بدون جمارك.
الله اكبر.
بدون جمارك
اسم الحجاز ده بيقعد في الارض 7 سنين.
يجي يزرع عندي وياخد ميتي ببلاش ويأكل خيوله ومواشيه برسيم رخيص. لما بنكلم بعض المهندسين اللي في النبارية واللي هنا وهنا قال لك اديني البرسيم الحجازي اكله للبهائم بتاعتي اديك اللحمة ب 23 جنيه واحنا مش عارفين نعمل خيوط حتى. طب ما نعمل، طب ما تخليهم يزرعوا بميتنا ونعمل لهم جمارك على البرسيم. لا ازاي العرب ياكلوا ويشربوا واحنا ندفع الدم. لما راح بعض المستثمرين محافظ الوادي الجديد وانا عامل له طلب احاطه وجايبه عشان خاطر يقولوا له عايزين يا ريس ناخده ارض عندك من الاراضي اللي نازله في المزاد. حاضر دخلهم المزاد. في حد بيعمل على مزاد الارض سعر 700 جنيه للفدان؟ انت بتبدا من 100 جنيه ولا 200 جنيه وهو بياخده 300 ب 400
200 جنيه
ها ويطلع عليه الدم ودخله ميه على ما يقومه. تقوم انت تعمل قيد على المستثمر المصري اللي بفلوس مصريه حلال تعمل له قيد قول له لا المزاد عندي اوله 700 جنيه اعاقه. محافظين لما قعدوا
لا 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 مش اعاقه هو كان بياخد من لا 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 لا, لا, لا. كان بياخد من المستثمرين العرب من تحت الترابيزه مش اعاقه. انما المصري هيديله ايه؟
مش هيديله.
ده انا قال مدير بنك بقول له عايزين 100000 جنيه قرض. قال لي لا مفيش 100000 جنيه انت خد لك 5 مليون يا وحش. قلت له 5 مليون قرض؟ قال لي 5 مليون. فقال لي فبقول له ليه؟ قال لي اصل ال 5 مليون هناخد منهم نص مليون انما ال 100000 ناخد منك ايه؟ فتحت الترابيزه دي كانت شغاله. ده طفشوا يا راجل. ده حتى اخو المخلوع طفشوه احمد سامي المرحوم احمد سامي المهندس احمد سامي الشله الفاسده اللي جرفوا مصر سياسيا واقتصاديا وخلونا حصلنا على اغلى صفر طفشوه خلوه راح استثمر في المانيا وعلى راسهم اللي كان بيدير مجلس سياده قراره بعينه الحاجب واللي اسس دوله الديمقراطيه بالعين الحمراء المرحوم كمال شاذلي والاسكان في فتح سرور والطبال احمد عزك طفشوا احمد سامي خلوه يستثمر.
احنا ما عندناش في مصر مشكله ميه. وانا عندي 16 سنه خدني مهندس زراعي كان اكبر مني سنا شغلني في مدينه اسمها مدينه صلحيه في الاسماعيليه وبقيت اشوف خير طالع من الصلحيه دي ياكل مصر كلها
ولا
اكل وشرب ومانجا وطماطم
ولا الضيعه
وفلفل وكل ما انت تتخيل. والله انا عديت على الصلحيه دي لفيت فيها من قيمه سنه
احنا معدي عليها النهارده
خلاص. كل المعدات الزراعيه اللي كنا بنشتغل عليها صد
بيقولوا اشتراها عليها
اشتراها عليها.
لا 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 لا, لا. الموضوع الصلحيه ما اشتراهاش عليها. موضوع الصلحيه اتاخدت
هي من ايام السادات.
هكمل لك بس
كان مشروع جميل يا دكتور.
كان
مشروع جميل
السادات كان على فكره سبب موت السادات كان الموضوع ان هو عاوز يطور مصر ويخليها دوله مستقله اقتصاديا وسياسيا واللي اشترك في قتل السادات المخابرات الفدراليه الامريكيه والمخلوع وبعض المخابرات من السعوديه عشان بس اللي بقى الموضوع
يلا قول ان انت كل مره بتلخبط.
لا مش بيلخبط
قصدي ايه؟ افتح يا عليم يا رزاق يا كريم.
احنا يا دكتور
احنا كنا في الصلحيه
احنا ما عندناش مشكله في مصر
ولا هتكلم
تاني. والله
ده كتب جايبه الكلام ده
يا دكتور.
فرانك وولف المنيل على العيله بتاع امريكا قال الكلام ده في كتاب وانا اللي بقوله
متفضل.
انت اللي بتجيب الله
انت متفضل. انا بقول يا دكتور ان مصر الاصلاح فيها ما هوش مشكله. الاصلاح في مصر مشكلته ان مفيش اراده سياسيه للاصلاح.
طب ازاي نوجد الاراده؟ لكن يعني اقصد انت ده احنا جايبينكم عشان تحلوا لنا المشاكل.
الحكومه لازم تمشي يا ريس.
الحكومه لازم تمشي
انت
عايز نجيب الحلقه من الاول؟
والله لازم تمشي.
ما هو لنا حل بقى.
مفيش على مستوى العالم
حكومه. بقول لك ايه الغازيه لازم ترحل.
مفيش
الغازيه لازم ترحل. هما بيتكلموا بعيدة بس بتوع الحرية والعدالة. احنا بقى بنتكلم بالصح اللغة للدرجة انه الغزية لازم ترحل. والغزية ده هي الحكومة.
على مستوى العالم يا دكتور لم يتم تشكيل حكومة الا من الاغلبية سواء كان النظام برلماني او رئاسي. التكليف بيقبل الاغلبية. لا
احنا وجهة يا اخوانا واحنا ما عندناش اصلا كان رئيس حكومة بس عشان الناس تفهم. احنا كان عندنا رئيس مجلس اباء وهناك فرق شاسع بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء دوره يشبه رئيس مجلس الاباء ومدير سكرتاريا في مكتب الرئيس والتانيين كانوا خيال مآتة يتلقوا التعليمات والتوجيهات. احنا ما عندناش. وكان فخور احمد ابو الغيط اللي هو بيضحك حمال على بطال واللي خلى القناصه والسفره بيتفرغوا للبزنس او للسهر والحفلات زي ما محمد بشير رحمه الله عليه جابت له فضيحه بتاعه الكيان الصهيوني رقاصه، يعني دول ما كانوش اصلا بيمثلوا البلد. امال احنا حصلنا على صفر من قليل؟ مصر حصلت على صفر، مش في الكوره، في السياسه، في الاقتصاد، في قيمتها بره، في قيمه الانسان المصري. احنا ضربنا بكده في فلسطين، وتهنا في الكويت، والسفير المفاوض في ماليزيا اتضرب، وفي تنزانيا.
طب استنى خلينا اسال بسك انت والشيخ محمود. مسلم يطلب الترشح لمنصب بابا الكنيسه القبطيه، ايه الحكايه؟
بيرد على ان هم كانوا طالبين يخشوا جامعة الازهر، وصلاح منتصر رضي الله عنه وارضاه كان واخد هذا الكلام وكتب في العمود بتاعه 50 مرة هذا الكلام.
ده محامي صح؟
عبث يرد عليه بعبث.
محامي صاحبك ده
عامل كدرية هندي.
في فيلم اسمه لبن سمك تمر هندي، اي حاجة في اي حاجة.
لا هو ده زي ما
في واحد مسلم يروح يخش يترشح، مش عارف يعني.
وايه قضية غريبة؟ وايه الجريدة اللي تجيب القضية؟
البلد عمال تقع وانت عمال تقول يترشح، وليه تسلط الضوء على دي؟ ما تسلط الضوء على
مذاكر البلد. طيب حضراتكم كنواب موضوع بورسعيد، واحنا عندنا خبر ان بعض النواب قالوا ان احنا هنضرب نعمل اعتصام في مجلس الشعب.
اذا
بورسعيد عقبت او النادي المصري
تجميد استاد بورسعيد 3 سنين.
اولا شعب بورسعيد كله شعب محترم، وانا ما بحبش اللغه بتاعت بورسعيد واسكندرية والبعيرة، احنا كلنا مصريين وكلنا محترمين. لكن طبيعي جدا 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 ان فريق النادي المصري ينال عقابه، لان انا ما تقتلش عندي فراخ في النادي.
لا ما تقتل عندي النادي المصري، مش هو المشكلة.
انا النادي المصري،
النادي المصري اتلعب عنده بقاله 100 سنة بيتلعب في ملعبه ده الماتشات دي.
لكن في الخبر بيقول، عندنا خبر بيقول انه هيتم ايقاف المصري وهيتجمد الاستاد 3 سنوات، ونادي المصري هيتم ايقافه لمده سنتين، مش هيلعب في بطوله الدوري.
لا 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 احنا بنتكلم
هو اللي مش على فكره. انا اتمنى من ربنا ان يلغوا خالص.
لا لا لا
في رياضه، في رياضه على فكره. الكره دي هي عسل مخدر الشعوب اللي بتساعد الفكر الماسوني، لانه احنا في عندنا رياضات كثيره وعندنا رياضات اسلاميه كثيره، لكن موضوع الكوره ده موضوع وباء على مصر. والراجل اللي كان جزمته احسن من مخه ده شعب يبقى فاسد، ده يعني بيكرموا الجزمة ويسيبوا المخ.
احنا كده بنتهم دكتور النادي المصري وده
سهم بقى. والله العظيم انا بتكلم ربنا علي انه جعلني حمار في الكورة، يعني اكتب في السياسة، اكتب في الفن، اكتب في الاقتصاد، اكتب اتكلم في اي حاجة، ارفع عليها كل الدنيا الى الكوره.
طب سيبنا بقى نتكلم الكوره
بالرغم انه محمد ابني
احنا نتكلم الكوره
الذين عمل صلاح.
امال لو كنت فاهم فيها كنت هتعمل ايه؟
النادي نتكلم في كل حاجه.
امال لو كنت فاهم فيها
النادي المصري غير متهم. غير متهم. الحادثه كانت مدبره، كانت ممكن تحصل، ممكن تحصل في بورسعيد، ممكن تحصل في استاد القاهره، ممكن تحصل في مقاولين العرب، في اي مكان. فالنادي المصري بصراحه انا شايف ان هو ما علاهوش ذنب في الموضوع.
يا استاذ محمد
الموضوع مدبر
يا استاذ محمد،
واللي حصل واللي عملوا الاحداث هم اللي يحاسبوا.
يا استاذ محمد
مش هتعاقب انت شعب بورسعيد ولا هتعاقب النادي المصري لانه ما كانش متسبب في حاجه. القصه اساسا قصه امنيه من من
البدايه. الله يلغي الاسلاميين صح. ده يلغوا الكره والفن.
يا استاذ نبيل
الهشك فشك تاخد مليون جنيه ونبيل واحد بقى له 30 سنه مش عارف يجيب
طلع رجل الكرسي،
يطلع الكرسي والكنبه اللي في مكتبه، عارف وتقول لي فن وكوره
يا استاذ دكتور،
وتبيعوه دلوقتي الواحد ب 4 مليون و 5 مليون.
احنا
يا راجل حرام. حتى بيع اللاعبين ده حرام في الشارع، وانا مش بعرفش افهمش في الشارع. بيع اللاعبين ده حرام. ايه مين اللي قال يبيع من
هذا؟ انت بتتكلم بالشرع ليه بس؟
خليك ده الموهبه.
طب قول يا عم
الموهبه
ده بورسعيد لاعبين حلام ورا حلام.
ده حاجه احداث بورسعيد
بلا موهبه بلا نيله.
لازم يتخذ اجراء ضدهم. انت تتخيل كده يا استاذ محمد؟ تتخيل؟ يعني تخلينا مش نتكلم بتحذر شويه. تخيل لو النادي المصري رايح يلعب ماتش مثلا في القاهره. الجمهور عامله ازاي؟ التراث الاهلاوي عامله ازاي؟ احنا مش عايزين نعمل مذابح. وفي نفس الوقت بنقول على الشعب البورسعيدي والنادي المصري ومشجعين النادي المصري ناس كويسين، بس لازم ناخد اجراء لحين هدوء النفوس، لحين وجود جهاز داخليه محترم يقدر يحمي اللاعبين والجماهير والجماهير في الترقلات.
القرار يا استاذ ياسر
النهارده لانه لسه الموضوع شغال، دي تسريبات وتوقعات ودي ردود فعل للضغط ايضا. ننتقل لاخر فقرة اخر
ساعة. يا رجل قبل ما تنتقل اول امبارح قول 10 مطربين الكره قول 10 لاعب كوره قالوا له 10 صحابة قالوا اه
ده كانت معانا هنا
عندكم
اه
10 من الصحابة قالوا اه اهي طب ما يا راجل حرام عليك وبلا كوره بلا فن
لا لا
وتقول لك الدينه تقول لك ده فن راقي
يا دكتور يا دكتور
فن ايه
بقى الشعب البورسعيدي شعب محترم نواب بورسعيد لهم الحق الكامل في الوقوف بجانب ناديهم وبجانب شعبهم نحن لا نريد ذبح الشعب البورسعيدي ولا نادي المصري احنا عايزين مش عايزين نذبح الناس دي نزلوا وطنيين نزلوا وقفوا في 73 وقفوا في 67 وكان لهم بطولات مشرفة بس لازم يتخذ إجراء لحين هدوء النفوس
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات آخرة الأماني وآخر اللفات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات بآخرة الأماني وآخر اللفات الدنيا في ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ الدنيا في ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات لو في
استاذ محمد احنا اخر فقرة اللي هي فقرة اخر ساعة ندعو لكم ولجميع المشاهدين والضيوف بطول العمر لكن بنفترض جدلا انه الواحد ما بقلوش في العمر غير ساعة 60 دقيقة بنسأله هيعمل فيها ايه والهدف من هذه الفقرة ان احنا نعيش هذه العقيدة وهذا المعنى ان احنا ما بقاش عندنا طول الامل ولا نتصور ان احنا قدامنا بقى اسابيع وشهور وسنوات ده هي ما فضلش غير ساعة في الساعة حضرتك دي ممكن تعمل ايه
يعني يستحضرني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة بيد احدكم فسيلة فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك اجر العمل من اجل الاخرة دائما في هذه الساعة ايا كان العمل اللي حقوم به الحدث الثاني انا بنتذكر موقف كنا صحبة وقلنا احنا عايزين نتذكر الموت فكل اخ يستلقي في مكان ويعتبر ان هذا هو اخر لحظة في حياته وان هو دخل قبره ويتذكر ماذا سيفعل معه يعني فكان هذه اللحظات حينما فعلناها يعني فعلا كل اخ رجع للحياة بصورة ثانية خالص في اخ علق وقال يعني قبل ان اقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت يعني اوصي نفسي ومن معي والمشاهدين بانه دايما يعني يستشعر انه هو هذه هي اخر ساعة فلا بد ان يستعد لها فعلا يستعد للآخرة من الان وهذه الساعة يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخاتمة خير لنا دم يعني
طيب لو انت هتعمل مكالمة تليفونية في اخر ساعة تعملها لمين وتقول له ايه
هنعملها لأولادي ونقول لهم يعني لابد أن تدعوا لي دائما وألا يعني تبتعدوا عن طريق الله عز وجل وأن تستمروا على طاعته وأن تعملوا لدعوته ولنصر دينه وشريعته
تتحب تكون فين يعني أنت لو عندك اختيار للمكان آخر ساعة دي يكون في أي مكان
آخر ساعة نكون في المسجد الحرام
المسجد الحرام طب لو في زيارة تعملها لمين
لأقرب أرحامي وهي أختي
طيب آخر حد يبقى جنبك تحب يكون مين
يكون اخواني الاخوان المسلمين
مش زوجتك ولادك
لا الاخوان المسلمين
طب تقول لي مين انا اسف يعني تحب توصل رسالة اعتذار بقى لمين
اعتذار لكل اصحاب اللي انا قصرت معاهم في اي موقف من المواقف او كنت استطيع ان انا نقوم في بامر معين معاهم ويعني شاء الله عز وجل الا اقوم بهذا الدور معه فاعتذر له ونقول له ان انا يسامحني وان ان شاء الله باذن الله سأكون له بإذن الله فيما هو آت عونا إن شاء الله على الخير يعني.
جزاك الله خيرا شكرا سيد محمد سيد ياسر سؤال صعب يعني
صعب بس حادث
حادث صحيح حادث. آخر ساعة طبعا الواحد لازم يدور الأول على كل الدون اللي عليه أن يحبس يحبس العبد العبد على باب الجنة
انت مش بتاخد 14000 زي ما بيقولوا في الاعلام
يجب ان تسدد الديون والواحد يجيب يسيب وصيه بكده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه فالواحد لازم يكون في ساعه الموت في طاعه فافضل الطاعه ان تكون ساجد لله عز وجل يبعث العبد على ما مات عليه تكون في طاعه لله ويا رب كلنا نقابل الله عز وجل على طاعة لأن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا كثيرة وليس لها إلا رحمة الله ومغفرة الله
تعمل مكالمة لمين وتقول له إيه
كلمة لو كانت والدي أو والدتي عايشين كنت أكلمه رحمة الله عليهم بس ملك الموت كلهم وأنا نايم معهم في نفس المكان فأعمل مكالمة لحماتي لأنها ست طيبة بس
تقول لي هذا بالإخوان
حماد
اي حد حماته قنبلة زرية
حماتي اقول لك كل سنة طيبة لا اي حاجة اسمع صوتها بس صوت طيبة
طيب بتكتب لو انت عندك وصية ولا الاخوان عندهم وصية ان هم
طبعا كل الناس مش الاخوان
انا عارف بس اقصد يعني
في شيء يعني
يعني في التربية زي ما قال كده الاستاذ نبيه انتوا عندكم التربية بقى خلص محمد المعتاد الواحد يقول لك انا عاوز اموت جنب في حضن ولادي عند زوجتي عند والدتي الراجل قال
يا راجل حد يتمنى يموت في حضن مراته يا تذكر عليه في الدنيا وتذكر عليه في الاخره
ما تسيب الراجل يحب يا عم
ايه ده انت غريب يا دكتور
الله
انا بقول ده بيصدع ما
يا دكتور ده ما طلعوش من ساعه الموت
انا قلت من ساعه الموت احنا عايزين نتكلم صح
الله
هلا ده الواحد لو طبعت عليه مراته تطلعها
بوظ الفقره الدكتور وبعدين
خد بالك ده هو
مش عنده واحده
قول لي بقى
المفروض يعني يكون حد عن يمين وحد عن شمال يعني
قول لي كده
السؤال ده متبغدد يعني
السؤال ده عارف
هارون الرشيد حتى في الموت
عشان
مش هما بيحبوك يا عم يحبوني ليه مش عايزهم يحبوني ده البعد عنهم غنيمه
لا يا راجل يا راجل خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليه ده كلام برضه بنقوله احنا
انما وجعل بينكم موده ورحمه
ده مش كلام ده قران ده هات لي ما اعرفش
انت لسه ما جبتش
امه ست معانا
تقول لي يا دكتور
ولا تحوش قرشين لجوزها وتقول خد هات فيك زي
انت
يا عم
ايه بيقول ايه
طيب
طيب يا دكتور
طيب نرجع للوصية ايه اللي ممكن الجملة اللي تضيفها
الجملة اللي ممكن اضيفها في الوصية ان يرجع الناس الى الاسلام الوسطي الجميل وان يعود الناس الى بيوت الله عز وجل وعمر مصر دي ما هتتغير الا فعلا لو رجعنا لربنا لان ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واحنا لما تربينا في المساجد وتربينا على كتاب الله شعرنا كغيرنا من الناس ان الاسلام ده نعمة وان الدين ده نعمة لازم نتعلق به ودي وصية احب ان تكون مكتوبة وتقرأ على من يصلون علينا صلاة الجنازة وندعو الله عز وجل ان يلحقنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم
امين طب المكان تحب المكان يكون فين
المكان ايه
مكان
الوفاة
اخر ساعة
اخر ساعة
تقضيها فين؟
حينما اراد الله يعني.
لكن انت يعني لو بايدك الاختيار او التمني
اكون في سبيل الله جهاد في سبيل الله ارض فلسطين المسجد الاقصى دفاعا عنه دي امنية لكل مسلم.
طيب تحب مين ده يكون جنبك؟
حب مين يكون جنبي؟
اي حد غير الوحش.
استاذ نبيل الوحش. تكبر يعني
حب المخلصين من الاخوان حب يكونوا جنبي في هذا او من احبهم من الاخوان. الناس اللي ربتني وعلمتني وعرفتني عن ازاي اعيش وازاي اتكلم وازاي اكل حلال ربتني ولهم علينا فضل كبير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد ايه اخرة الاماني واخر اللفات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد ايه اخرة الاماني واخر اللفات. الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا. الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا. والناس في الدنيا دايما مشغولة باللفات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد.
دكتور محمود شعبان اخر ساعة وعاوزين نتعلم منك.
لو قدر الله لي ان تكون اموري بيدي اتمنى ان اكون في سوريا او اكون في فلسطين وبالاخص الان في سوريا لامر خطير جدا. اتتني رسالة تقول ان نساء سوريا يقولون ان لم تستطيعوا حماية اعراض فارسلوا الينا حبوب منع الحمل حتى لا نحمل في احشائنا ابناء زنا من الشيعة الكفرة العلويين النصيريين الذين يتقربون إلى الله بسفك دمائنا واستباحة أعراض. وددت لو مكنني الله من قتل بشار ومن كل ظالم في الأرض في هذه الساعة وأتمنى أن يكون آخر عمل في حياتي الجهاد في سبيل الله.
طيب لو هتبعت رسالة للحد تبعت له رسالة تقول له رسالة عند طريق الموبايل مين وتقول
أمي بالطبع
تقول لي
سامحيني.
طب لو تعمل مكالمة تليفونية
أمي برضو
تقول لها ايه
سامحيني قصرنا كتير.
طب لو زيارة
أمي معايا في البيت مقيمة معايا ومعايا لو زيارة الشيخي
مين
أهل الفضل كنت أتمنى واحد زي الشيخ كشك ده شيخي وقرأت عليه وتأثرت به وتعلمت منه كتير وبيقلمني كلام الناس الماسخ دلوقتي بيقلمني ان بعض الناس بتتكلم في الشيخ هو شخصية عالمية موسوعية لها وعليها ومن صعد المنبر وادعى انه لم يتعلم من الشيخ فهو كاذب. شكيش كمدرسة مفيش شيخ صعد المنبر وما تعلمش من الشيخ كشك مفيش مستحيل كذاب اللي يقول لك انا صعدت المنبر وما تعلمتش من الشيخ اللي يقول ربع عالم ونصف عالم. كل الثوره وكل ما يحدث الان سبق الدنيا اليه الشيخ كشك الله يرحمه
كان قوالا للحق، كان يصدع بالحق في زمن من كان يقول لا إله إلا الله يحبس. كنت أتمنى لو كان حيا لزرته هو وأبي، كنت أتمنى لو كان حيا هو وأبي الشيخ الغزالي والدكتور محمد جميل غازي. هؤلاء أناس والدي طبعا، هؤلاء أناس صنعوا شخصيتي العلمية والقلبية والعقدية. هؤلاء الناس والدي الشيخ الغزالي، الشيخ الدكتور محمد جميل غازي، الشيخ كشك، هؤلاء الأربعة أعظم أربعة لهم تأثير في حياتي ولهم حق علي. يليه من الأحياء الآن أستاذي الدكتور إبراهيم الخولي، نسأل الله أن يحفظه وأن يطيل عمره وأن ينفع به وأن يحسن خاتمتنا وخاتمته.
ووصيتك؟
وصيتي لأبنائي لا تنسوني من دعائكم، وأتمنى أن تكونوا معي كما كنت مع أبي وأمي.
أحسن.
لا لا، لن يكون، لن يكون القادم أقل وأسوأ من السابق. أنا في كل وقت أدعو لأبي وأتذكره، لأن الوالد رحمه الله يعني كان أبا غير كل أب، كل ما أنا فيه من نعمة. بعد الله عز وجل كان هو السبب الأول بعد الله فيما أنا فيه، كان سببا في أن أحفظ القرآن وأنا في العاشر، وأن أتفوق في دراستي، وأن يضعني على أول طريق الدعوة. يعني أسأل الله يغفر له ويرحمه
يا رب. طيب هتكتب ايه تاني في الوصية؟
كل من يرى انه لي عليه لي له علي مظلمة استسمحه ان يعفو عني، ولن انظر ان كان صادقا او محقا او مبطلا، ساستسمح الكل حتى القى الله مبرئا من اي مظلمة بشري، وأبدأ بأمي وزوجتي وأبنائي وإخوتي وطلبة العلم.
طيب من حيث العبادات وانت متخصص، أيهما أفضل للعبد؟ انه يقبض وهو يقرأ القرآن، يقبض وهو وهو ذاكر؟
الشهيد على،
لا انا اتكلم على الأفعال، الأفعال اللي هو في ايديه.
السجود.
السجود
اعلى شيء.
طب السجود وماذا يفعل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعثون على ما متوا.
كويس.
من مات ساجدا سيبعث ساجدا، وهي مرتبة يوم القيامة ليست لأحد إلا لرسول الله، هو الذي سيجد تحت العرش كما في الصحيحين، ويحمد الله بمحامد يعلمه إياه. وما ظنك برب يلقاه عبده وقد أتاه ساجد، وما ظنك بعبد يلقى ربه وهو ساجد.
طب من حيث القول، يعني القول
لا إله إلا الله طبعا، من طب كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
طب لو كان قرآن يعني تحب تقرأ إيه؟
لا لا إله إلا الله أعظم شيء
من القرآن.
كان آخر قوله لا إله إلا الله.
كويس. بس أنا صوت أنا يمكن سألتك قبل كده وسألت آخرين قالوا إنه أفضل القول قراء القرآن
أعظم سورة،
وهو أفضل من الذكر.
لا، الوفاء أعظم شيء وأعظم أمنية أن تلقى الله على لا إله إلا محمد رسول الله.
ما ممكن في آيات فيها معنى لا إله إلا الله.
ليست الأمور سهلة، نستظن أن كل من أرادها يستطيعه، أناس يكونون بصحة جيدة وتأتيهم المنية ولا يستطيعون قولها، أناس يلفظون أنفاسهم الأخيرة ويتكلمون في كثير ويأتون لقول الشهادة فلا يستطيعون، لن يستطيعها إلا من وفق لها ممن كتب الله له أن يموت على التوحيد. أما بالنسبة للقرآن فأعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وآية الكرسي مشتملة على التوحيد. فهذا آخر ما أتمنى أن ألقى الله عليه أن أقرأ القرآن وخواتيم البقر.
طب الساجد يقرأ القرآن؟
لا، يدعو.
يدعو فقط، يذكر ممكن.
يدعو،
يدعو ويذكر.
الذكر.
الذكر. أستاذ نبيه في اخر ساعة هتعمل ايه؟ بس انا قبل ما
اخر ساعة
اذكر بس الاختنا اللي اتصلت بتقول انه الفقرة دي غيروها او اللي هو لانها ممكن بتضايقها نفسيا. هو احنا قصدين يعني هدف هذه الفقرة يا جماعة هو ان احنا يعني اكثروا ذكر هازم اللذات الموت، ولازم اللحظة دي تبقى جزء من عقيدتنا الايمان باليوم الاخر، و الواحد يبقى مستحضر انه سيموت، وبالفعل الموت قريب جدا مننا. يعني احنا ليه بنستبعده؟ هي الاخت ممكن زعلت او بيؤلمها ان احنا بنذكرها. طيب ما هو انت لما بتتذكري المفروض بتتغيري، يعني هذه الفكرة لما تسيطر على الانسان. في ناس بتذكر الموت حتى تمرض من كتر ذكرها للموت، وده شيء يعني محمود ان الواحد يبقى مستحضر الموت طبعا دون ما يهمل في حقوق الدنيا.
قضية التجاهز فقط. الجاهزية الهدف من التذكر الجاهزية.
تمام.
انت بتقول للطالب عندك امتحان بكرة، يعني ايه؟
ذاك
يعني قوم ذاك. بتقول له هتموت، يعني اجهز، هتتحاسب، يعني اعد لكل سؤال جواب. الهدف الجاهزية فقط.
تمام. هو هو فعلا الهدف كده، ان الواحد يكون زائد انه الجانب العقائدي ان احنا لازم الفكره دي تبقى حاضره. انا ميت، وممكن ده يكون بعد ثانيه، بعد دقيقه، بعد ساعه، بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر. يعني كلنا والرسول حذرنا اخشى ما يخشى علينا حب الدنيا وكراهيه الموت وطول الامل، ان انا لا لسه ابقى متصور ان انا اخر واحد هيموت. يعني الواحد يقعد يفكر كده ويحسب، تلاقي الشيطان يرتب لي ويفكر لما ده هيموت ولما دي هتموت. طب لما تحسب انت انك انت خليك انت في اول الطابور. فاحنا بنقول هدف هذه الفقرة ان احنا نحيي جزء في العقيدة، عقيدة المؤمن انه يعيش لحظة اليوم الاخر ويستعد للموت، وبالتالي هيأتي بعدها محاسبة. وزي ضيوفنا ما بيقوله، المفروض انه الضيف بيقولك انا هسدد الديون، خلاص كن بلا ديون، سدد الديون من الان، هعتذر، هقول له انا متاسف، تاسف من الان لكل اللي اخطات من حق، وما تغلطش، ولو مره غلطت انت بشر، تاسف فورا، صالح فورا. طب اذا كان هنسجد، طب اسجد من الان، اذا كنت هتذكر اذكر من الان، هتقرا قراءه نقرا من الان، نسمعك من الان يا استاذ.
اسمعني من الان.
هتعمل ايه بقى؟
ايه بقى في ايه؟
في اخر ساعه بقى.
اخر
ساعه. على فكره انت عارف انت لو تعرفها ولا هتهزر ولا تضحك ولا
تفرح
ولا هتغلط
حاجه،
وهتبقى زي الالف.
ننام ما تخلوش احلام مزعجه.
وهتروح تبوس ايد مراتك، تبوس ايد مراتك وتقول لها سامحيني.
ايه يعني ابوس ايد مراتك؟
ابوس ايد امه الاول.
لا لا، ايد مراته، ايد مراته لازم.
لا يا عم، فين ما قال لك كده ابوس ايد
يا عم؟ ده انت هتمشي على
بلاش الخلوع والبتاع ده بقى،
هتدور على البوابين، على البوابين تبوس على ايديهم.
البوابين؟
ابوس
على البوابين ليه؟
اي حد.
انتوا دلوقتي هتنكدوا علينا ليه؟ طيب. انت بتقول لي ان اخر ساعه تعمل ايه؟
اخر ساعه تعمل ايه؟
الم الراجل اللي بيعادي شرع الله، والليبراليين والالحاديين والاناركيه وست ابليس وعدمهم. اخر ساعه ليه؟
ماشي. بدون محاكمه؟
بدون محاكمه.
طب انت عارف لو واحد منهم دخل غلط هتروح فين؟
لا ما لا لا، ما فيش حد يدخل غلط. انا هنقيهم.
ماشي.
عارفهم بالاسم.
تمام.
بس.
اتصل بمين؟
اتصل بمين؟ اتصل بهم.
تقول لها ايه؟
اقول لها سامحيني على اني مقصر في حقك.
طب انت ليه تقصر؟ ما تقصرش.
انا بعيد عنها، انا في مصر وهي في الصعيد.
طبعا انت مش عامل وصيه ولا حاجه، مالكش دعوه في كلام المشايخ ده.
لا ايه اللي مش عامل وصيه؟ مين قال لك كده؟ عمل انا احنا تبع بطرس غالي؟
طيب قول عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟
عامل وصيه طبعا.
بتقول ايه فيه؟
بص اولادي يدعوا لي في كل صلاه.
كاتبها فعلا؟
اه.
وايه كمان؟
واول تليفون هعمله بعد امي لاي مسؤول في الدوله اقول له الغي الهشك بشك والغي الكوره. عشان دي سبب وقفه مصر.
طب انا سالتك على الوصيه قلت لي اخي اعمل تليفون.
ايوه ما انا اتكلمت في الوصيه قلت
بس
ما انا الحمد لله كل حاجه تمام وجايبها لهم وما فيش مشكله ولا هخلي عليه اي
دين. اصل هو المفهوم عند الناس ان الوصيه كانها متى يتعلق بالماليات والماديات، مش ده المقصود.
انا ما كلمتكش في المليات، انا كلمتك في ان هم
وصلوا. طب الاموال اللي انت مخبيها دي هتعرفها مين
وخبي فين
الكنبه المكسوره؟
ده انا راجل متداين انا اخبي؟
طب متداين بقى تسدد ديونك.
ما انا مسددها اول باول، بس مفيش غير قسط العربيه واوصي ولادين يسددوها من بعد.
لا ما هو صديق غصب عنهم اصحاب القسط هيجوا يعني الشركه لما
ايوه هيسددوها اولاد. انا الوصيه
لو بطلوا يعذبوا
يسددوها اولاد
لو بطلوا
يعذبوا. يعني في حاجتين، يدعوا لي ويسددوا اللي علي لو كان عليا.
ما هم هياخدوا العربيه اصلا. هم هياخدوا العربيه يعني؟
لا ما العربيه انا مش مساله ياخدوها، انا هتبرع بيها لاي المستشفى الاطفال. هم ما انا جايب لهم كل واحده حاجتها الاولاد والبنات، مش هسيب طيب لهم حاجه.
لو هتعمل مشوار
عشان ما يتخانقوش مع بعض.
ماشي، مش بايديك اذا ربنا رزقك. انت مش عارف.
لا لا مش
اخر مشوار هتعمله.
اخر مشوار اروح ازور القبر عشان اخد عزم.
ما انت رايح رايح بعد ربع ساعه هتروح برجليك.
اروح لا 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 لا
حجتش.
لا لا اروح. لا ما انا حج السنه ان شاء الله. سيبك من سيبك من الحج، ما خلاص خلصنا منه الحج.
هتتصل بيه تقول له انا اسف
دكتور محمود شحاته.
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا اسف
دي هقولها لمين ولا مين؟ قولها قول لمين ولا مين؟
دي مش عارف.
لا 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 هقولها لامي برضه. هقولها لامي.
طيب جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
دكتور محمود تقول لمين ويحك؟
احنا لسه فيها تاني؟
اخر حاجة.
خلصنا من ويحك دي.
في عندكم تتر رسائل ولا خلاص؟
لا 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 فيش.
هات رسائل.
رسائلكم إلينا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا.
هتقول لمين دكتور محمود؟ تقول له ويحك.
ويحك يا من تحارب الشريعة الإسلامية، لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق.
نبيه
ويحك يا عمرو أديب أن تعادل الإسلاميين مرة أخرى.
دكتور محمود تقول لمين؟ سكلتك أمك.
سكلتك أمك يا بشار، نهايتك قادمة محتومة، قتل في الدنيا وصلب وعذاب الله في الآخر.
أستاذ نبيه
سكلتك أمك يا كل من تعارض في هوية الدولة الإسلامية.
من أنتم؟ تقول لمين يا دكتور محمود؟
من أنتم يا علمانية مصر؟ يا من تعبثون في قضية الدستور، لو أن الأغلبية علمانية كنتم ستفعلون ذلك؟ من أنتم وماذا فعلتم في المادة 76؟ من أنتم وماذا فعلتم أيام المخلوع، أيام التوريث؟
ما تكترش هي كلمتين عشان إيش؟
طب كتر أنت. هتقول لمين من أنتم؟ كنت افكر هو بيتكلم بدل ما انت عمال بتضحك.
من انتم يا من تحاربون شرع الله؟ بس حلو قوي.
انت قول لي مين خسئت؟
خسئت يا من تشيع الفساد في مصر وتحتكر السلع من اجل افساد مصر، فان النبي قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين ليغلي عليهم فقد برئت منه الذمة، وقال المحتكر ملعون، وقال المحتكر خاطئ.
النبي
خسئت يا كل من تنفذ أجندة غربية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
دكتور محمود تقول لمين كفاك؟
كفاكم حربا للدين، فإن الدين عائد بقدرة رب العالمين.
كفاكم مزايدة يا إسلاميين وتنازلات للعلمانيين والليبراليين.
دكتور محمود تقول لمين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
أقول لأمي جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا يا قضاة مصر الذين أجبرتم قاضي فضيحة التمويل الأجنبي على التنحي للأسف محكمة الاستئناف.
دعنا دكتور محمود.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم فك كربهم وثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم عليك ببشارة ومن عاونه، اللهم عليك ببشارة ومن على شاكلته، اللهم عليك ببشارة وزبانيته. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم رحمك بضعفائنا، اللهم رحمك بنسائنا وأطفالنا وشيوخنا والركع الرتع السجد منا، اللهم رحمك بالثكالى والأرامل واليتامى. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم إنا نسألك أن تستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك كروبنا وكروب المسلمين، واهدي كل عصاة المسلمين، واهدي كل شباب المسلمين وكل فتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين
آمين آمين, آمين. جزاكم الله خيرا. بنعتذر لأي شخص ذكرناه بسوء في هذا اللقاء، وندعو الله عز وجل يعني أنه يغفر لنا لو زللنا أو أخطأنا أو قذفنا أو اتهمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني للصراط.